الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن قولهم، أي من قول أهل السنة، إن كلام الله عز وجل صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا به. وهذا أيضا مما خالف فيه رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة، ونفى أن يكون الكلام صفة فعلية. وعندنا الكلام باعتبار أصله هو صفة ذاتية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بأنه متكلم، وباعتبار أحاده صفة فعلية، وعليه فإنه يقال في القرآن قديم النوع حادث الأحاد. فالله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء، ومن هنا كان القرآن صفة فعلية. ولا يزال ربنا عز وجل موصوفا بأنه متكلم، يعني لم يكن فكان، لم يكن متكلما فصار متكلما، لا، ولكن لا يزال ربنا، فباعتبار الأصل هو صفة ذاتية، وباعتبار أحد وصفة فعلية. فهذا مما أيضا ينتقد عليه رحمه الله تعالى. قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقال: إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وسامع كلامي منه تعالى بلا واسطة ولا ترجمان، كجبريل وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من الله غير مطلو ولا مقروء. فهو القائل طبعا سمعه من الله عز وجل بلا كيف نعلمه. وهذا في إثبات أن الله عز وجل تكلم كلاما حقيقيا، تكلم كلاما حقيقيا سمعه جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه ربه، وسمعه موسى أيضا لما كلمه ربه. فإثبات الكلام ثابت، كلام حقيقي، ليس هو المعنى القائم بالنفس ولا هو مخلوق. وبهذا يكون قد تبرأ من الطريقتين، من طريقة المعتزلة الجهمية ومن طريقة الأشاعرة، غير أنه كما قلنا في وصفه بأنه صفة ذاتية وموصوف بها ولم يزل ولا يزال موصوفا به، هذا يؤخذ عليه لأنه لم يقل بكونه صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا سمعه من الله غير متلو ولا سمعه من الله غير متلو ولا مقروء، هذا لا يدرى ماذا يريد من وراء ذلك، ولكنها من الزيادات التي لم ترد عن السلف الصالح. إذا قصد يعني أنهم أن موسى أو محمد أو أن جبريل سمع القرآن غير متلو ولا مقروء، فهو القائل جل جلاله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وكذلك قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فأكد الفعل بالمصدر الذي يزيل المجاز ويوجب الحقيقة. يبقى هو مؤمن بأن الكلام صفة حقيقية، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم حقيقة بالقرآن، تكلم حقيقة. وفي هذا رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة، يعني تحبير العبارة وإتقان منهج أهل السنة والجماعة قد يخفى على البعض، وهذا أمر لازم ولا بد منه. وقال تعالى: منهم من كلم الله ومن عداهم ممن لا يتولى خطابه بنفسه فإنما يسمع كلامه متلوا ومقروءا، يعني الناس يسمعون كلام الله عز وجل متلوا ومقروءا. فإذا سمعنا القرآن من صوت قارئ يتلو به فهو القرآن، وما كان في الصدور فهو القرآن، وما كتب في المصاحف فهو القرآن، وهكذا. فسواء كان في الصدر أو كان متلوا أو كان كذا، كله القرآن. وقال عز من قائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله، يريد متلوا ومقروءا. ومن قولهم إن القرآن كلام الله وصفة لذاته، جديد لا يبلى ولا يفنى ولا يخلق على كثرة الرد، جديد لا يبلى ولا يفنى، أيضا هذه من الزيادات في باب النفي. وأيضا صفة لذاته كما قلنا، هذا القرآن صفة ذاتية فعلية، كلام سبحانه صفة ذاتية فعلية. ولا يخلق على كثرة الرد، منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله غير خالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقال الله تعالى، وأيضا يعني نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، نعم. وقال تعالى: قرآن عربيا غير ذي عوج. وقال ابن عباس: غير مخلوق. وذلك كذلك إذ كل مخلوق معوج من حيث كان مفتقرا إلى خالقه. إذ كل مخلوق معوج من حيث كان مفتقرا إلى خالقه. هذه يعني عبارات تركها الأولى والأسلم، ويكفي العبارات الموجزة الدالة على المراد مباشرة، وهو أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت ويسمع، ومما يدل على ذلك قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وهكذا. فهذا كل تصريفات: كلم، قال، نادى، نجيا، حديثا، يتكلم في حديث آدم بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعد بصوت، فدل هذا على أن كلام الله سبحانه وتعالى أصوات، صوت مسموع بصوت، تكلم الله بصوت يسمع، سمعه جبريل وسمعه النبي، وهو أيضا حروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى البخاري من حديث ابن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. يبقى هو إذن هنا على منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، مسألة خلق القرآن، وأنه متبرئ من طريقة الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. وقد أدرك عمر وابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة. إيه؟ هو عمرو بن دينار قد أدرك عمر وابن عمر وابن عباس وجابر وغيره من الصحابة. هو عمرو أدرك، قد أدرك عمرو ابن عمر وابن عباس وجابر وغيره من الصحابة. وروى غير واحد عن سفيان قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق، يعني منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الخالق وما دونه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله. الله الخالق وما دونه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله، وكلام الله على صفة له سبحانه، وصفات الله عز وجل غير مخلوق، إذن القرآن غير مخلوق، فكل شيء منه سبحانه غير مخلوق، فرحمته وقدرته وعلمه كل ذلك غير مخلوق، إلا رحمة يخلقها الله عز وجل في عباده، نعم. وروى الأوزعي عن حسان بن عطية عن أبي الدرداء قال قال صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله غير مخلوق، وكلام الله سبحانه وتعالى قائم به ومختص بذاته، كما قلنا هذا فيه إيه؟ نفي لكونه يعني صفة فعلية. لكن إذا قصد كائن به ومختص بذاته بمعنى أنه إليه سبحانه وتعالى ولا يصح وجوده بغيره، وإن كان محفوظا بالقلوب، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، مقروءا في المحاريب، على الحقيقة لا على المجاز، وغير حال في شيء من ذلك، في شجرة، في وادي طوى، ولو جاز وجوده في غيره لكان ذلك الغير متكلما به وأميرا ونهيا وقائلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكر. هذا رد على المعتزلة الذين يقول من الله يخلق الكلام في مخلوقات ثم المخلوقات تتكلم، وهذا يكون والعياذ بالله كفر، لأنه كيف أن الشجرة تقول إننا أنا الله، وكيف أن الجبل يقول إننا أنا الله، وذلك خلاف دين المسلمين. فهو من مسألة خلق القرآن وتقرير أن القرآن تكلم الله به حقيقة هو على مذهب السنة والجماعة في ذلك. وكلامه جل جلاله مسموع بالأذان وإن كان مخالف لسائر اللغات وجميع الأصوات، وليس من جنس المسموعات، كما هذا كله طبعا زي ما قلنا من التوسع الحقيقة. وكما أنه جل وعز يرى بالأبصار وإن كان مخالفا الأجناس المرئيات، كما أنه جل وعلا يرى بالأبصار وإن كان مخالفا للأجناس المرئيات، وكما أنه تعالى موجود مخالف لجميع الحوادث الموجودات، يعني يريد أن يقول كما أن الله سبحانه وتعالى يرى ولا يكون كخلقه، فكذلك يسمع كلامه وليس كلامه ككلام خلقه. ولا يجوز أن يحكى كلام الله، يقال حكاية عن كلام الله، ولا أن يلفظ به، لأن حكاية الشيء مثله وما يقاربه، ولا أحد يقول بذلك يعني بأن يمكن أن يحاكى كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على من قال بأن القرآن حكاية، أو كذلك قالوا بأن القرآن عبارة، وهو قول الأشاعرة والماتريدية. ولا أن يلفظ به، لعله يريد أن يقول مسألة اللفظ، يعني لفظ بالقرآن مخلوق، يعني أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق، فلا يقال هذا أيضا. وكلام الله عز وجل لا مثل له من كلام البشر، ولا يجوز أن يتكلم به ويلفظ به الخلق. لا يمكن نقول كلام الله حل في خلقه والخلق يتكلمون بهذا، فما يتكلم بكلام الله أحد ولا يلفظ به الخلق. ولعله بقى يريد ولا أن يلفظ به، أن يحكى ولا أن يلفظ به، يعني أن يحاكي كلام الباري مخلوق، ولا أن يلفظ بكلام الباري مخلوق، سواء كان إنسانا أو كان جمادا. فكلام الله لا مثل له من كلام البشر، ولا يجوز أن يتكلم به ويلفظ به الخلق، لأن ذلك يوجب كون كلام المتكلمين قائما بذاتين قديم ومحدث، يبقى كلام الله قائم به وقائم بالمخلوق، هذا مستحيل، وذلك خلاف الإجماع والمعقول، وذلك خلاف الإجماع والمعقول. ولا يسع أحدا أن يقول القرآن كلام الله ويسكت حتى يقول غير مخلوق. قال الإمام أحمد، يعني في زمن الاشتباه وفي زمن الفتن، قال الإمام أحمد رحمه الله: لولا ما وقع في القرآن، يعني من القول بخلقه، لوسعه السكوت، يعني لولا الفتنة لوسعه السكوت، لأن هذا هو صدر الأمة، كان يقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى وفقط. لكن لما وقعت الفتنة تعين أن يكون القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى تميز. ولهذا شدد أحمد رحمه الله تعالى على الواقفة الذين يقول من القرآن كلام الله يسكتون. ليه؟ لأن دول شاكون، هؤلاء شاكون. لماذا تتوقف؟ لماذا تمتنع عن القول بأن القرآن غير مخلوق؟ لماذا؟ ولكن لما يسكت؟ يعني الآن بعد الفتنة قل أحمد ولكن لما يسكت؟ يريد أنه إنما يسكت لريبة. وقال رحمه الله: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وقال: من قال لفظ به غير مخلوق فهو قدري، وقال أيضا فهو بدعي. وقول أحمد رحمه الله تعالى هذا قول جميع أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. لا، ليس هذا من كلام المتكلمين، وإضافتهم هنا فيها تجوز. قال شيخنا أبو بكر محمد بن طيب: قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو ظالم مبتدع وقائل بما لم يقل به أحد من سلف الأمة. قال أبو بكر: وكذلك نضلل ونبدع من قال لفظ به غير مخلوق، لأن هذه عبارة ما عرفها السلف ولا قالوها ولا هي من أقوالهم وعبارتهم. وسبقا بينا أن هذه اللفظة مجملة، لفظ بالقرآن مخلوق، ولابد أن نستفصل من قائلها. فإن قصد بلفظ الملفوظ وهو القرآن فهذا غير مخلوق، وإن قصد به التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا مخلوق، وهو مذهب أحمد بن حنبل الذي رواه عنه ابناه صالح وعبد الله. وساق بالسندي رحمه الله تعالى أن أحمد سأله أحمد بن إبراهيم: هؤلاء يقولون الألفاظون بالقرآن مخلوقة. فقال أحمد: هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوق وأن النبي تكلم بمخلوق، اللي يقول الألفاظون بالقرآن مخلوق يعني نفس اللي قول الجهمية، بل هو شر من قول الجهمية. ليه يا أخوان؟ لأن قول الجهمية اتضح أمره، يقول القرآن مخلوق هذا واضح لجميع الناس، أما لفظ بالقرآن مخلوق هذه قد تشتبه على كثير من الناس. وسق بسنده عن أبي داود قال: سألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فقال: هذا شاك والشاك كافر. وسق بسنده عن ابن وضاح قال: كل من أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وكما قلنا لكم إلا لكي رحمه الله ذكر ذلك عن 500 إمام و50، وابن القيم أشار إلى عددهم. قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله فقط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، زي ما قلنا ده في إيه؟ حيث يكون الاشتباه والفتن. ساق بسنده أيضا عن علي بن طلحة ابن أبي طلحة ابن عباس في قول تعالى: قرآن عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وساق بسنده عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولكن هذا الحديث موضوع ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. يلقى منهج أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى في كلام الله على منهج أهل السنة والجماعة في مسألة كون القرآن كلام الله عز وجل حقيقة وأنه تكلم به حقيقة، وكون القرآن غير مخلوق. أما قوله بأنه صفة ذاتية ولم يقل بأنه صفة فعلية هذا مجانب لمنهج أهل السنة والجماعة ومقارب لمذهب الأشاعرة، أو هو مذهب الأشاعرة الذين يقولون أو ينكرون الصفات الفعلية. ومن قولهم أن الله تعالى يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد فيرونه بالأبصار على ما نطق به القرآن وتواتر به أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تبرؤ من طريقة الأشاعرة وطريقة المعتزلة الجهمية. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، تخصيصا منه برؤيته المؤمنين. فما نفى الله عز وجل الرؤية على الكافرين عقابا لهم إلا وهو يعطيها المؤمنين إكراما لهم. وقال جل وعلا: الذين أحسن حسن وزيادة، والزيادة هي نظر إلى الله تعالى، جاء ذلك مفسرا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير أحد واحد من الصحابة والتابعين. وقال تعالى: رب أرني عن موسى رب أرني أنظر إليك، ولولا علمه بجواز الرؤية والأبصار عليه لما أقدم على أن يسأل ذلك، لأن موسى لا يسأل مستحيلا، سأل موسى الجائز، ولكن لما لم يطق موسى أن يرى ربه عز وجل في ذلك على في الدنيا، فقال سبحانه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأنكر ذلك. فإذا قول موسى رب أرني أنظر إليك هذا دليل على الرؤية على جوازه، ولكن هذا تمتنع في الدنيا وتكون في الآخرة كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لا 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 انفو،
هم بيقولوا الرؤيا حق بس في غير جهه،
ما هذا عاد الى التعطيل ايضا. لان هو لابد ان يرى الى جهه فمؤداها كذلك. نعم. ورؤيته تعالى بغير حد ولا نهايه ولا مقابله ولا محاده، يعني غير حد ولا مقابله ولا نهايه ولا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أيضا في الحقيقة تفصيل في النفي ورطه رحمه الله تعالى، فإن يعني مؤدى ذلك الحقيقة يعود إلى نفي الرؤية أيضا، مع أنه يثبت الرؤية ويثبتها بالأبصار ويستدل عليها، لكن قول من غير حد ولا نهاية ولا مقابلة ولا محادة، كل هذه ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان. وبعدين النفي، أهل السنة الجماعة ما قالوا بالنفي هذا من غير من غير من غير، إنما يثبتون يفصلون في الإثبات. فلو أنه قال يرى ربنا سبحانه وتعالى من غير إدراك كما قال سبحانه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلو اقتصر على ذلك لكان أولى، ولكنه رحمه الله تعالى يورط نفسه دائما بمسألة التفصيل في النفي، التفصيل في النفي. وهذا لو أخذ بظاهره قد يكون مؤداه نفي الرؤية، لأنه الله عز وجل يرى بالأبصار والرؤية حقيقية ويتمتع بها المؤمنون، بل هي أعظم النعيم، ولكن من غير إحاطة، لأنه لا يقوى أحد على الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. روى ابن وهب عن مالك أنه قال أهل الجنة ينظرون إلى الله بأعينهم، وأشار ابن وهب إلى عينه، ومعنى لا تضامون أي لا تدافعون ولا تزدحمون. ومعنى الحديث الآخر لا تضرون في رؤيته أي لا يدخل عليكم ضرر في رؤيته. ومعنى القول تعالى فلما تجلى رب الجبل قيل اطلع وقيل ظهر من أمره ما شاء. ولكن يقال أيضا فلما تجلى رب الجبل تجلى على كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا نتأول فيها بما لم يرد به دليل. وقيل معناه أنه خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى ربه، كل هذا يحتاج إلى دليل، ولكن نقول تجلى، ولكن هذا مثل سائر الصفات الله عز وجل أعلم بكيفيتها. ومعنى قول موسى عليه السلام تبت إليك أي من التقدم بالمسألة قبل الإذن فيها، وقيل من ذنوب تقدمت ذكرها عند ظهور الآية جدد التوبة منها. يعني لو اقتصر رحمه الله تعالى يعني هذا كله ما في يعني حاجة إلى الخوض فيه بلا دليل، والاقتصار على مورد الأصل يكفي، وهو رحمه الله تعالى يؤصل هذا، ولكن التوسع عنده في هذه العبارات قد ورطه كثيرا. ومعنى القول وأنا أول المؤمنين أي بأنه لا يراك شيء من خلقك إلا حل بما حل بالجبل، وقيل أول من آمن بأنك لا ترى في الدنيا. ومعنى القول لن ترانا أي في الدنيا، لأن موسى إنما سأل الرؤيا في الدنيا، وكان ذلك جوابا لسؤاله. وكذلك معنى يعني مش ليست للنفي الايه المؤبد يعني لن تراني الان وبعد ذلك، انما هذا في الدنيا لان السؤال في الدنيا، اما في الاخره فان الله عز وجل يرى كما نطق بذلك الكتاب والسنه. كذلك معنى قوله تعالى لا تدرك الابصار اي في الدنيا لانها دار الفناء، والنظر اليه تعالى من جزاء الاعمال وهو أبلغ الجزاء، قول الذين أحسنوا حسنا وزيادة وليست الدنيا بدار جزاء. وقيل معنى لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، وهو تعالى محيط بها كما قال تعالى في قصة موسى إنا لمدركون بعد قوله تراءى الجمعان، قال في قصة فرعون حتى إذا أدركه الغرق، فالإدراك في هاتين الآيتين الإحاطة للرؤية، كذلك هو في الآية المتقدمة سواء، وهذا هو الصواب. لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، فالإدراك غير الرؤية، لهذا ما قضى الله لا تراه الأبصار، وإنما قال سبحانه لا تدركه الأبصار، بل نفي الإدراك دليل على الإيه؟ على الرؤية، لأنه لو ما كان يرى لقال لا تراه الأبصار، لكن لما كان يرى ولا يدرك اقتصرت الآية على موضع النفي فقط، فقال تعالى لا تدركه الأبصار. ومن قولهم إن الله تبارك وتعالى، فهذا إثبات للإيه؟ للرؤية على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن توسع في النفي حينما قال بلا حد ولا مقابلة ولا محادة وكذا. ومن قولهم ان الله تبارك وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم عن اعمالهم على ما اخبر به في قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم، وقال عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد، وقال فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين، وقال فوربك لنسألنهم أجمعين، وقال إن حسبهم إلا على ربي لو تشعرون. وذكر حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. هذا دليل الحساب، وأن العباد يحاسبون يوم القيامة ويجازي الله عز وجل كل واحد بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن قول الفقهاء المحدثين والمحدثين إن الإيمان قول وعمل ونية، وإصابة السنة. ومن قول الفقهاء المحدثين إن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة، فالقول الشهادة سبحانه وتعالى بما تقدم وصفنا له، الشهادة له سبحانه بما تقدم وصفنا له، والإقرار بملائكته وكتبه ورسله بجميع ما جاء من عنده، والعمل أداء الفرائض التي فرضها واجتناب المحارم التي حرمها، والنية أعمال القلوب واعتقاداتها، والسنة معرفة الديانة بالعلم. يبقى قال ومن قول الفقهاء والإيه والمحدثين هذا، وهذا ماذا بقى للسنة؟ أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وهذه إحدى العبارات الواردة. فمن العبارات الواردة عن السلف الإيمان الآتي: الإيمان قول وعمل، هذه عبارة، وقولهم الإيمان قول وعمل ونية، ومن أقوالهم قول وعمل ونية وسنة، ومن أقوالهم قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، كلها إيه؟ كلها عبارات لا تنافي بينها، لا تنافي بينها. قول وعمل أي قول القلب واللسان، وده معنى قول اللسان وتصديق الجنان، وعمل أي عمل القلب وعمل الجوارح، وقول وعمل ونية كذلك داخل هذا التعريف، وسنة أي متابعة فلا يكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان هذا كله في كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهذا ما يقبل إيمانهم، آمنوا بالقول لكن لم يؤمنوا بالقلب. وقول تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا لابد من إيمان القلب. قالت العرب ومن نقول لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال ومن أراد الآخرة وسعى سعيه وهو مؤمن، النية. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أعمال الجوارح، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين، الإخلاص والنية. ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة وفيها وآتى المال وفيها وأقام الصلاة وآتى الزكاة فدخل العمل. وما كان الله يضيع إيمانكم، قال ابن عباس البراء يعني صرفكم إلى بيت المقدس. فدل هذا على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فسمى الصلاة إيمانا في نظائر لهذه الآية تدل على أن الإيمان كما قالوا. وعليه فإن مذهب أهل السنة والجماعة فالذي ذكره هذا هو مذهب أهل السنة والإيه والجماعة. فإن قال قائل فما الإيمان عند المتكلمين من أصحابكم، فما الإيمان عند المتكلمين من أصحابكم؟ قلت التصديق كما قدمنا أولا ودلنا على صحته. فما الإيمان عند المتكلمين من أصحابكم؟ قلت التصديق كما قدمناه ودللنا على صحته. فإن قال وما الطاعة عندهم؟ قلنا شرائع الإيمان بدليل قوله تعالى في غير موضع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوصفهم بالإيمان وصفهم بعمل الصالحات، فدل على أن الأعمال الصالحة شرائع الإيمان وأن الإيمان هو التصديق. فإن قال تأويل ابن عباس والبراء وما كان الله لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم يدل على أن الإيمان الطاعات وأن كل طاعة إيمان، قلت ليس بدل على ذلك، إذ ممكن أن يحمل ذلك على التوسع، فلذلك سمينا الصلاة إيمانا إذ كانت من شرائع الإيمان وبالله التوفيق. لا والله ما يحمل ذلك على التوسع، هذا هو منهج السنة والجماعة، إنما التوسع عنده رحمه الله تعالى، التوسع عنده رحمه الله تعالى. فالإيمان يقع على القول ويقع على العمل، يقع على عمل القلب ويقع على عمل الإيه ويقع على عمل الجوارح. نعم. أما كلام الأشاعرة فهو الآن يقصد ماذا بالأشاعرة؟ أن التصديق، وهذا يدل على أنه قد تأثر ببعض الأشاعرة الذين حسبهم على السنة وظن أن هذا من أقوال أهل السنة، ولهذا يقول من أصحابنا، مع أنه سبحان الله قالوا من قول الفقهاء المحدثين إن الإيمان قول وعمل ونية. هل هذا يذكره قولا عن البعض وليس هو قول السلف قاطبة؟ لعله هذا. ثم قال وصوب أن يكون الإيمان هو التصديق، وهذا كلام مردود، بل إيمان وقول قول وعمل. فما قرره هنا رحمه الله تعالى هو مذهب الأشاعرة في الإيمان. ومن قولهم أيضا إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل ويخرج بالكفر. والدليل قوله على زيادته وإذا تليت على ما آياته زادت الإيمان. وطبعا هذا برضو يخالف الأشاعرة، يعني الحقيقة عنده اضطراب رحمه الله تعالى. يعني الأشاعرة ما يرون زيادة الإيمان، المرجئة ما يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، ما يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، لأن الأعمال لا تدخل عنده في مسمى الإيمان، وبالتالي ينفون زيادة الإيمان والنقصان. وهو هنا رحمه الله تعالى يبين أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ككلام أهل السنة والجماعة، وما يقول هذا إلا من أدخل العمل في مسمى الإيمان. والدليل على زيادته قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والدليل على النقصان لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم، فما حبط فلا شك في نقصانه، وقال في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وقال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال من كان في قلبه مثقال من الإيمان ونصف مثقال وربع مثقال حتى ذكر الخردلة، فمن معه قدر مثقال فإيمانه لا شك أزيد من معه قدر الخردلة. وشعير كلام جميل، كلام جميل، هذا استدلالات أهل السنة. وأقل الإيمان ما لا يجامع الشكوك وأكثره إيمان الأنبياء عليهم السلام. يبقى إذن أيضا قال بإيه؟ بالتفاضل في الإيمان، ما قال كما قالت المرجئة ومنه الأشاعرة بأن الإيمان واحد، الإيمان واحد والناس لا تفضلون في الإيمان، الناس لا تفضلون في الإيمان، فإيمان جبريل كإيماننا، لكن هو يقول لا فيه التفاضل. وقال ونقل عن مالك لما سئل عن الإيمان فقال قول وعمل، فقلت يزيد وينقص، قال نعم. يبقى هذا هنا في الزيادة والنقصان يقرر من أجل السنة والجماعة. أما في قول في حده وتعريفه فهو يقول التصديق كما قدمنا أولا ودلنا على صحته، والطاعة من شرائع الإيمان، ولعل يقصد من إيه؟ من ثمراته. ولعله من الذين عناهم ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال يعني بأنهم إذا قصدوا أنه لا يوجد عمل في الباطن إلا ويقابله عمل في الظاهر، ولا بد من التلازم، إذا اعتقدوا ذلك أنه لا بد من عمل الظاهر ولا بد من عمل الباطن وكذا، فسواء بقى يعني أدخلوها في مسمى الإيمان أو جعلوها من الثمرات ومما يلزم من الإيمان، فالخلاف إيه؟ فالخلاف صوري. أما إذا قالوا يمكن أن يوجد التصديق ولا والإيمان في القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل، فإن هذا خلاف حقيقي. ومن قولهم إن الاستثناء في الإيمان جائز، أي من كلام السنة والجماعة. نعم إيه؟ هو نقل كلام مالك فقال قوله عمل، قال يزيد وينقص، قال نعم، وهو من قال إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حملوا على خلاف هذا تعسف. ولو فرق بين الإيمان وشرائع الإيمان، فرق بين الإيمان وشرائع الإيمان، هو تكلم هنا عن الإيمان ما تكلم عن شرائع الإيمان. هذا قد يحصل كثير، قد يوافق الإنسان المرجئة في كلام، قد يوافق الأشعرية في كلام لعدم وجود لعدم بيان الحق له في هذا، وتأثره بمن يزعمه على خير من الأشاعرة. نعم، مثل ما وقع ابن حجر والنووي والخطابي، كثير من الأئمة والعلماء. هو على ثلاثة المبني خلاف ما يقوله المرجي، هو يقرر خلاف مذهب المرجع، لكن هو ما يظن أن هذا هو منهج المرجع أصلي، هو منهج الأشعر. يعني كون يقول التصديق وأن يحصر الإيمان في التصديق ويقول كذا، هذا طبعا ليس، لكن هو ليس على طريقة الأشاعرة. الأشاعرة ما يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصان. زيادة الإيمان ونقصانه انفرض بها أهل السنة والجماعة، لا قالها الخوارج ولا قالها المرجئ، ولذلك فنونان انفرض بهما أهل السنة والجماعة، زيادة الإيمان ونقصانه، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. أما أن قول اللسان تصديق الجنان عمل الجوارح والأركان، فقد وافقهم الخوارج في هذا، وإن خالفوهم في حقيقة هذه الأعمال، فأهل السنة والجماعة يرون أحد هذه الأعمال كمالا، وأما الخوارج يرونها شرطا، فإذا زال عمل واحد أو وقع في معصية وقع في الكفر. ومن قولهم إن الاستثناء في الإيمان جائز واسع إذا كان عائدا إلى العاقبة أو الكمال، ولا يجوز على طريق الشك، لأن أقل ما يقبل من الإيمان ما لا يجامعه الشكوك، ما لا يجامعه الشكوك. يعني يقول إذا لم يكن الاستثناء عن طريق الشك فجائز واسع عند أهل السنة والجماعة. صحيح، هو جائز عند أهل السنة والجماعة، وقد استثنى أهل السنة والجماعة إذا لم يكن على طريق الشك. أما التعليل بين ذلك يعود مثلا العاقبة أو الكمال، وقع عند السلف تعليلات عديدة إيه لهذا. أما إذا وقع على وجه الشك فذلك ما يرفضه أهل السنة والجماعة. وقال أحمد رحمه الله تعالى الاستثناء في الإيمان سنة مضية عند العلماء وليس بشك. قال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فليقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وروى منصور عن إبراهيم قال قيل لعلقمة بن أنت قال أرجو إن شاء الله. وقال أبو بكر المروذي قيل لأحمد بن حنبل إن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال لا. وقال أحمد حدثني علي بن بحر قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول كان الأعمش ومغيرة ومنصور وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لم يستثني اللي ما يرى الاستثناء يعني. وقال عبد الرحمن بن مهدي ترك الاستثناء هو أصل الإرجاء. وقال ابن حنبل من لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يمسك مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسك كافرا وهو الذي سوغ الاستثناء لجهل الكل بعاقبة أمرهم وما يختم لهم به. وعن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيجعله من أهل النار. يبقى أثبت الاستثناء ولكن هذا الاستثناء إيه؟ لا يكون على طريق إيه؟ على طريق الشك فاستثني. نعم. وقد يجب الاستثناء متى يجب؟ ايه
كنت اقصد اركان الايمان
يعني امنت بالله ورسوله
مؤمن يقينا يعني.
طيب يبقى كده يجب استثناء ولا عدم استثناء؟
عدم الاستثناء.
نعم. امال متى يجب؟ يجب استثني اذا جزم انه سيموت على ذلك. فإن كان أن قال أنا مؤمن الآن وأنا سأموت على الإيمان هذا لا يقول إن شاء الله ما يدري الإنسان ما يطرأ له. ولهذا بعضهم كان يقول أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقول أنا مؤمن مثلا يعني لأنه أنا مؤمن هذا يطلق على حقيقة الإيمان الكلي بكمال واجباته وأركانه وكذا وهذا لا ينفك الإنسان عن نقص فيه. على كل حصل استثناء. الاستثناء مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وإنما تكلموا في ذلك مع وضوحه لأن البعض منع منه وزعم أنه شك في الإيمان ومن قال إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمانه ومن هنا بقى كان إيه لا يتزوج الحنفي من الشافعية وكذا لأنه كان يرون الاستثناء فين في الإيمان بقى تزوج واحدة ازاي بتستثني في إيمانها. ومعنى الإسلام الاستسلام والانقياد والمتابعة ومن ذلك قوله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أي انقاد له ومنه قول إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين أي انقدت وتابعت. وقال تعالى فلما أسلم وتله للجبين أي استسلم لما أمر به وكذا قوله عز وجل قالت العرب من نقول لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. يريد الله تعالى بإسلامهم الاستسلام فزعا من السيف دون انشراح الصدر بالإيمان يعني أن هم استسلموا فزعا من السيف دون انشراح الصدر بالإيمان فأثبت لهم الإسلام ونفع عنهم التصديق والإيمان. طبعا هذا أيضا ليس من تفسير أهل السنة والجماعة وإنما المراد من هذا هو مسألة كمال الإيمان وإيه ونقصان الإيمان. قيل هؤلاء منافقون وقيل لا ليسوا منافقين بل هذا في نقصان الإيمان وإيه وكماله. فقالت العرب وما نقول لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لستم معكم أصل الإيمان ولكن ليس معكم كمال الإيه الإيمان الذي زعمتموه آمنا. وقيل هذا كان في المنافقين وذكر القولين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال ولا تقولوا لمن ألقى قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام مؤمنا يريد من انقاد إليكم إيه؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا يريد من انقاد إليكم ظاهره وأذعن بكلمة الحق لأنكم لا تعرفون باطنه، فكل طاعة تستسلم بها العبد وربي وانقاد بها لأمره فهي من جملة الإسلام. والإيمان أعلى خصلة من خصال الإسلام. ليه؟ والإيمان أعلى خصلة من خصال الإسلام، يعني جعل الإيمان من خصال الإيه؟ من خصال الإسلام. هو يقول كده، والإيمان أعلى خصلة من خصال، أعلى خصلة من خصال الإسلام، يعني يقول بأن الإيمان يدخل في الإسلام وأنه أعلى خصاله، ولتتم طاعة الله وقربته وقربه إليه إلا به. فوجب ذلك أن يكون كل إيمان إسلاما لله من حيث كان قربة إليه وانقيادا واستسلاما لأمره، وأن يكون كل إسلام إيمانا، لأن من الإسلام إيمانا هو تصديق، ومنه ما ليس بتصديق. ورط نفسه رحمه الله كثيرا. والإسلام يعرف في اللغة فهو الاستسلام والانقياد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأركانا فهو الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج. والإيمان هو قول وعمل، هذا أركانه. وأما تعريفه الاعتقاد الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعند الاجتماع يفترقان في المعنى، وعند الانفراد يجتمعان في المعنى. فالإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع كان معنى الإسلام، كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. وإذا انفرد فذكر الإسلام فقط وذكر الإيمان فقط، دخل الإسلام في الإيمان ودخل الإيمان في إيه؟ في الإسلام. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فأما قوله عز وجل فأخرج من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فلا يدل على أن كل إسلام إيمان، وأن الإسلام هو الإيمان على ما ذهب إليه بعض الناس، لأنه لم يكن في أهل تلك القرية مؤمنون مصدقون لله عز وجل، ولا ممن يريد الله بالطاعة ويستسلم أمره غير أهل البيت. صاروا هم المؤمنون، صاروا هم المؤمنين وهم المسلمين. فقال عز وجل فأخرج من كان فيها من المؤمنين، فوصفهم بالتصديق والإقرار وبالإنقياد والتسليم الذي هو من فروع الإيمان. طبعا هذا على اعتبار أنه لم يفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا مذهب البعض، ولكن الصواب التفريق بين الإسلام والإيمان على ما ذكرنا، على ما ذكرنا. نعم، أنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع فين؟ في المعنى. ويدل على ذلك حديث وفد عبد القيس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الإيمان، فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم فسروا الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام، فدل هذا على أن كل منهما يدخل في الآخر إذا إيه؟ إذا افترق. وإذا اجتمع كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. وأجل نعم الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين خلقه الإيمان في قلوبهم. أيضا مسألة خلق الإيمان هذه مسألة مجملة، هذه مسألة مجملة، لأن من الإيمان القرآن، تلاوة القرآن. فهل تلاوة القرآن، فهل القرآن مخلوق؟ هل القرآن مخلوق؟ إنما لو 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 قصد أفعالنا نحن، أفعالنا نحن التي ليس فيها القرآن وليس فيها كذا، إنما أفعالنا أعمالنا التي نستجيب الله عز وجل فيها بمقتضى إيماننا، فنعم نحن مخلوقون وأفعالنا مخلوقة. أما القول بالإجمال هكذا الإيمان مخلوق، فإن الإيمان يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه القرآن. وهذا أيضا مما توصل به بعض الجهمية حينما قال برضو إيماننا مخلوق، كل يلفون ليصلوا إلى إيه؟ خلق القرآن، القرآن مخلوق، الفاظون بالقرآن مخلوقة، الإيمان مخلوق، فلابد من الإيه؟ لابد من التفصيل. فتلاوة القرآن من الإيمان، فهل مخلوقة؟ هل القرآن تلاوته مخلوقة؟ نعم نعم. لسه انت ترجع لبيت الكلام ليه؟ انا قلت ايه؟ انا قلت الرحمة صفة الله عز وجل مش مخلوقة ولا شيء، لكن قلنا يخلق الله رحمة بين العباد، في رحمة خلقها الله عز وجل بين عباده، هذا رحمة مخلوقة بين عباد. اما صفته سبحانه ليست مخلوق. كيف يعني كيف ليست صفة؟ كيف ليست صفة؟ صفة الله مخلوقة، ليس شيء من الله مخلوق، رحمته مخلوقة. خلق ايه بقى؟ وانت عندك رحمة صح؟ وانا عندي رحمة، رحمته مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ من الذي خلقها؟ كيف يا اخي ما لها علاقة يا اخي، ما لها علاقة، هذه مسألة وهذه مسألة. ايماننا بالقرآن مخلوق هكذا يقولون، اقصد ايماننا مخلوق، ايماننا هذا يدخل فيه، يدخل في تلاوة القرآن ويدخل في كذا، فلا يصح إطلاق هذا. وهذا مما توصل أيضا به الجامية، مما توصل به الجامية أو أراد أن يتصل به أيضا إلى خلق القرآن، فلف وضع وقال إيماننا مخلوق. فنقول هناك الأعمال التي تكون مخلوقة من الإيمان، وهي أفعالك التي ليس لها علاقة بالقرآن، وهناك ما لا يكون مخلوقا كتلاوة القرآن. نعم. يعني
مثلا إيماني بالله عز وجل غير مخلوق، أما إيماني نفسي إيماني فهو مخلوق، أما ما أؤمن به فهو غير مخلوق وهو الله والقرآن وغيره.
يعني هذا كلام أحد ولا أنت يقول ايه؟
يقول الايمان ايمان الرجل ايمانه مخلوق، اما ما يؤمن به فمنه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق.
طب ايمان المخلوق اللي هو ايه؟ هو يقول خليه هو يقول.
ايمان العبد نفسه مخلوق، لان لو عندنا رجل كافر
اسلم يعني اعتقاده، يعني طب كويس اعتقاده تابع له يبقى مخلوق، وبعدين
هذا الاعتقاد او الايمان به منه ما هو مخلوق ومنه ما هو مخلوق.
اليس كله ايمانا؟ كله ايمان، كله ايمان. لا احنا نقول العباره هذه ما تقال، لكن عند الاجمال نقول اذا كما قلنا فيها التفصيل، فيها ما هو مخلوق وفيها ما ليس بمخلوق، لأن هذا كله ما تعتقده وما تعتقد به، اعتقادك وما تعتقد كله إيمان أصلا، كله إيه؟ كله إيمان. عاد الأمر إلى إيه؟ إلى أنه لا يجمل القول ويقال إيماننا مخلوق، لا يجمل القول هذا، بل يقال منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بإيه؟ بمخلوق. فأفعالنا مخلوقة، أما القرآن فليس بمخلوق. نعم. وقلنا بأن هذه العبارة أصلا ما يعني قالها أيضا السلف، وإنما أراد الجهمية أن يتوصلوا إلى خلق القرآن، فتوصلوا إليه بإيه؟ كما قلنا بعبارات شتى، وما يحومون حول الحمى، إما يقولون قال القرآن مخلوق، طيب ظهرت هذه الفاظون بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هكذا يقول، يبقى إذن أراد أن يصل باللفظ إلى الملفوظ، ثم إيماننا مخلوق، وأراد أن يصل أيضا من الإيمان إلى إيه؟ إلى القرآن، لأن القرآن داخل فين؟ في الإيمان من جهة التلاوة. كل هذا أرادوا أن يتوصلوا إليه. لهذا إحنا نقول هذه من الألفاظ المجملة، وقاعدتنا مع الألفاظ المجملة التفصيل. وأجل نعم الله على خلقه طاعين وعباد المؤمنين خلق الإيمان في قلوبهم وإجراؤه على ألسنتهم وتوفيقهم لفعله وتمكنوا من التمسك به، وخلق الإيمان والتوفيق له نعمة خص الله تبارك وتعالى بها المؤمنين دون الكافرين، ولذلك قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لا شك أن ما بنا من نعمة وأجلها الإيمان والإسلام والقرآن، أجل نعم الله عز وجل علينا هذه النعمة المباركة، هذه النعمة المباركة. تقول أجل نعمة النبي، صحيح، لأنه علمنا الإيمان. أجل نعمة الإيمان، صحيح، الذي جاء به النبي. أجل نعمة القرآن، صحيح، الذي تضمن الإيمان بالنبي وتضمن الشرائع الإسلام. أجل نعمة الهداية، صحيح، لأن الله تبارك وتعالى هدانا إلى القرآن وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أجل نعمة السنة، صحيح، لأن الإسلام لا يقبل إلا إذا كان إسلام سنة، والإيمان لا يقبل إلا إذا كان إيمان سنة. أجل نعمة أننا لم نكن من أهل الأهواء، كما قال ابن عمر: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن أهل الأهواء. صحيح، كل هذا صحيح، إن عبرت بهذا كله فالتعبير صحيح. أجل نعمة ما تعلق بدينك، أما دنياك نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة كذا، فلا شك أن هذه من النعم العظيمة التي يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ولكن حيث هي فهي تتقاصر، بل الدنيا وما فيها وما عليها أمام نعمة الدين ونعمة الإيه ونعمة الإيمان. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولو كانت هذه النعمة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولو كانت هذه النعمة على الكافرين لم يكن لتخصصيه بها المؤمنين وامتنان بها على النبيين معنا، إذا كان قد أنعم بها على المرضة المشاقين والكفرة الضالين. ومن قول جميعهم إن جميع المكلفين يلزمه الإيمان بكل ما أتت به الرسل ونطق به الكتب وبجميع فرائض الدين من الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وحصول النفع والرشاد في جميع ما ندب الله تعالى إليه ورغبة فعله وإباحة جميع ما أحله وأطلقه لعباده وتحريم كل ما حرم وحضر على عباده من على خلق من السرقة والزنا واللواط وسفك الدماء واستحلال الأموال وترك الواجبات ونكاح ذوات المحارم من الأمهات والأخوات والبنات ومن سمى الله تعالى في الآية ومن حرم نكاحه بالرضاعة وحلائل الأبناء والجمع من الأختين وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وقذف المحصنات إلى غير ذلك من سائر المحرمات الواردة تحريمها في الكتاب والسنة. طبعا يجب علينا أن نؤمن بهذا كله، ومن جحد شيئا من هذا فإنهم مكذبون بالقرآن. ومن قولهم إن الله تعالى يجازي بالحسنة عشرة ومسيئة مثلها ويعفو عن كثير ولا يضيع عمل عامل من المؤمنين، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال عز وجل: وإن تكن حسنة يضاعفها. وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إلى آخر ذلك. وهو أعلم بالعمل الصالح، وإن لغفار من تاب وأمن وعمل صالحا يريد وهو أعلم بالعمل الصالح الدخول في شريعة الإسلام وتصديق الرسول عليه السلام. في حاجة. ومن قولهم إن فرضا على جميع العصاة المذنبين التوبة، صحيح، التوبة فرض واجبة على الفور وليس على التراخي، واجب على الفور، فإذا وقع من الإنسان معصية وجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فورا. من ذنوبهم صغيرها وكبيرها، والندم على ما كان منهم، ورد الظلامات إلى العباد، وضمان قيمة ما أنفقوه، ما أتلفوه يعني، والعزم على أدائه، يعني ما أخذوه فأنفقوه يبقى يرجع إيه؟ يرجع قيمته، والعزم على أدائه متى أمكنهم ذلك. يعني أشار إلى شروط التوبة: إن تعلق الذنب بحق الله ففيه خمسة شروط: أولها الإخلاص، وثانيها التوبة في وقت الإمكان، وثالثها الإقلاع، ورابعها العزم على عدم العودة، وخامسها الندم. وأما إذا تعلق بحق العباد فمع الخمسة شرط سادس، وهو أن يرد المظالم إلى إيه؟ إن كانت مادية مالية وكذا، وإن كانت معنوية فإنه يتحلل الناس منها. والعزم على أداء ما تمكنهم ذلك إذا تعذر رده بعينه ورد قيمته. يعني لو ما عنده قدرة على رد هذا فإنه يذهب إليه ويقول والله أن ظلمتك مثلا في شيء ما، في بيت، في أرض، في كذا، وأنا لا أقدر على السداد لك الآن، فأرجو أن تسامحني إلى أن أقدر على ذلك. يعني يستحق منه هذا. والدليل على وجوب التوبة قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا. و وردت في أمثال هذه الآية، وردت في إيجاب التوبة والدعاء إليها والحث عليها والتحذير من تركها وغليظ الوعيد في التخلف عنها، وقول الله تعالى وليس التوبة الذين يعملون السيئات دليل على أنها عليهم واجبة قبل المعينة وحضور الملائكة. وساق بالسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والتوبة هذه تكون من جميع الذنوب حتى الشرك، حتى من قال أنا ربكم الأعلى فإنه مدعون إلى التوبة، مدعون إلى التوبة. قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة. ثم قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ومن قولهم إن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمجتنب الكبائر، لمجتنب الكفر. ومن قولهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمجتنب الكفر، يعني من اجتنب الكفر وآتى الكبائر فقط فإن الله عز وجل يغفرها له إذا شاء. وهو الذي أراد بقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إن اجتنبتم أكبر ما نهيتم عنه وهو الكفر بالله. وقال تعالى إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير من السيئات ويغفر لمن يشاء من المذنبين من أمة نبيه. أيضا قوله إن اجتنبتم أكبر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كف عنكم سيئاتكم، أي اجتنبتم أكبر ما نهيتم عنه وهو الكفر، يعني اجتنبتم الكفر غفرنا لكم السيئات. وهذا ليس بصحيح بهذا الإطلاق. إن اجتنبنا الكفر وأتينا الكبائر فنحن تحت المشيئة، لكن إن اجتنبنا الكبائر وأتينا الصغائر فإن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. أما إنه إن اجتنبنا الكفر إن اجتنبنا الكفر غفرت لنا جميع السيئات حتى ولو كانت كبائر، لا، فليست الكبائر تغفر باجتناب الكفر، لكنه باجتناب الكفر يدخل صح كبيرة تحت المشيئة، أما باجتناب الكبيرة تغفر الصغيرة. ومن قولهم لأن الكبيرة لابد له من توبة، إذا تاب العبد تاب الله عليه، أما إذا متع الكبيرة فهو تحت المشيئة. ومن قولهم إن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، يعني ما وعد به عباده ومتقين من الجنة وكذا هذا فضل الله تبارك وتعالى ونعمته، والوعيد عدله وحقه سبحانه، ما توعد به عباده من العذاب من النار هذا عدل وحقه. وطبعا يختلف باب الوعد عن الوعيد فيه يا اخوان، ان الوعد ما يخلف اما الوعيد قد يتخلف اكراما منه سبحانه وتعالى، وان الجنة دار المطيعين بالاستثناء وما يدخلها الا المطيع لله تبارك وتعالى، إما مطيع ليس له معاصي ودخل الجنة وشاء الله أن يدخل، أو له معاصي تجاوز الله عنها، وإما مطيع بأصل التوحيد وأصل الإيمان وكذا وعنده ذنوب طهر منها في النار ثم دخلها فلا يدخلها إلا الطيبون الذين لا يطالبون بشيء، لا يطالبون بشيء، نعم، يحصل لهم التطهير. ما لهم؟
لا يسموا تطهير.
لا يسموا ايه؟
تطهير.
فضل الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يتيم من يشاء.
نعم.
هذا فضل الله، باب الفضل واسع. لكن هل الله خلق خلقا وادخلهم النار يوم القيامة؟ لا. وأن الجنة دار المطيعين باستثناء، وجهنم دار الكافرين، وأرجأ تعالى لمشيئة من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه. وأرجأ تعالى لمشيئة من المؤمنين العاصين من شاء، إذا ماتوا على الإيه؟ على المعاصي. أما إذا تابوا منها فإن الله يتوب على من تاب، ولا يسأل عما فعل. قال تعالى في موعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله رسوله يدخله جنات. وقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وقال في العصاة الكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي مكثين فيها أبدا إلى غير نهاية. هذا هؤلاء هم الكفار. وقال تعالى في المرجئين لمشيئته من المؤمنين، المرجئين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هم تحت المشيئة. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه، والكبائر هنا الكفر، بدليل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والسيئات التي يغفرها هي ما دون الشرك. إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: والكبائر هنا الكفر، بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني ويريد أن يقول إن يعني الكفر هذا لا يغفر، وإنه ما عدا الكفر داخل في المغفرة. والسيئات التي يغفرها هي ما دون الشرك. فوعدوه تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيدوه للكافرين المشركين حق. ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى هو في باب الوعيد على طريقة أهل السنة والإيه والجماعة. فهو لا يقول ما قال الخوارج والمعتزلة من أن صاحب الكبيرة لا يخرج من النار أبد الأبدين، ولا ظهر الظهرين، ولا تنالوا الشفاعة، ولا هو مع المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يضر معه معصية، وغلتهم يقولون لا يعذبون في النار. ومن قولهم أن لا ينزل أحد من القبلة جنة ولا نار إلا من ورد التوقيف بتنزيله، صحيح، وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى ورسوله من عن عاقبة أمره، نعم، وأن الصلاة واجبة على من مات منهم وإن عمل الكبائر. طبعا هذا خلاف منهج المعتزلة والإيه والخوارج. وأن الرجم لمن أحسن من أحرار المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لازم يقوم به ولي الأمر، فإن لم يقم به ولي الأمر فلا يقوم به غيره، ويلحق ولي الأمر إثم تعطيل الحدود. لكن ما يقيم أحد الحدود، ولم تستثن الشريعة من ذلك إلا السيد حين يضرب أمته. وأن الحج والجهاد مع كل خليفة لا يقطع ذلك ظلم ظالم ولا جور جائر، وكذا صلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام من أئمة قريش برا كان أو فجيرا سنة، وتكره خلف أهل البدع منهم. وقال بعض أصحابنا: يصلي خلفهم للأثر الوارد مطلقا بذلك، ثم تعاد بعد. هذه ذكات مكفرة، أما ذكات غير مكفرة فلا تعاد. فهو هنا أيضا بين ما نجل سنة الجماعة فين مع كل مع أئمة الظلم والجور. فقال: حج جاد مع مضيان مع كل خليفة لا يقطع ذلك ظلم ظالم ولا جور جائر. فهذا في هذه المسألة على طريقة أهل السنة والإيه والجماعة. أصلا ما في أي كتاب، حتى شوف تجد ملاحظات عليه في الإيمان في القرآن في كذا، لكن ما تجد ملاحظات عليه في هذه. هذه من أوضح الإيه الواضحات، من أوضح الواضحات. ما تجد كتاب الأهل السنة يمكن أنه يأتي في هذه المسألة ويزل. هذه فقرة وقطعة لم يختلف فيها السلف ولا اختلفت عبارتهم فيها، سبحان الله. ومن قولهم إن من فرائض الدين لزوم جماعة المسلمين وترك الشذوذ عنهم والخروج من جملتهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، لزوم الجماعة ما قال لزوم الجماعات، ما قال لزوم أحزاب، جماعة واحدة. هل قرأت في كتاب من كتب أهل السنة والجماعة يقولون أهل السنة والجماعة جماعتان فرقتان حزبان؟ هل هذا وجد؟ دي مسلمات اللي احنا بنخوض فيها الآن، اللي احنا بنخوض فيها الآن. يعني والله يا أخوانا لو مسائل خلافية ولا حظ من نظر الاعتبار، والله ما ننكر على أحد. إذا كانت مسائل اجتهادية، إنما الإشكال هذه إجماعات، نحن نتكلم في إجماعات، وهؤلاء يريدون إبعاد أمتنا عن هذه الإجماعات. التفرق والاختلاف والتعددية هذه ما عرفها المسلمون قط، إنما عرف المسلمون جماعة واحدة، حتى ولو كان فيهم الزنات والعصاة فإن هذه الجماعة يتفضلون في الإيمان. من قال بأن أهل السنة معصومون؟ أهل السنة ليس فيهم من يزني، من يقتل، من يشرب الخمر، فيهم، لكن على المعتقد. هذا من جهة العملية، أما المعتقد فمعلوم واضح والمنهج واضح، لكن إذا تركوا شيئا من معتقدهم ومنهجهم وخرجوا عن هذا المنهج فإنهم يسمون ويوصفون ببدعتهم الخوارج لخروجهم على أئمة الجور وكذا، المرجئة لإخراجهم الإيمان عن العمل عن مسمى الإيمان وهكذا. فإذا خروج على حاكم ظالم هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، مش مذهب أهل السنة والجماعة. خروج عن جماعة المسلمين هذا، والتعددية والحزبية هذا منهج أهل الأهواء الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ وكانوا شيعاء. ومنها التسليم والانقياد للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، يعني قياس فاسد، انما القياس المعتبر على العين وعلى الرأس. وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملنا من النصوص. يعني والله لو انه اقتصر رحمه الله تعالى على هذا المنهج لكان خيرا. وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ويلزمنا أن نتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا، وألا نخرج عن جماعاتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وهذا يدلك، هذه عقيدة طيبة مباركة، وهو يوضح هذا البيان، وهذا يدلك على أنه ما خرج فيه رحمه تعالى عن منهج السنة والجماعة لا يمكن بحال من الأحوال يظن أن هذا خروج عن منهج السنة والجماعة، إنما وقع في ذلك بالتأويل، وقع في ذلك ظن إنه ماذا برسول الجماعة هو ما يقرره. ومنها التصديق بما جاء عن الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره، ووجوب العمل بمحكم القرآن، والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، وما غاب عنا من حقيقة تأويله فنكله إلى الله تعالى، إذ هو العالم تأويل المتشابه من كتابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. ومن قولهم إن التصديق بالرؤيا واجب، الرؤيا غير الإيه؟ غير رؤية، الرؤية لرؤية الباري سبحانه وتعالى، الرؤية يصدقون أن التصديق بالرؤيا واجب، يعني في رؤى ويراها الإنسان مبشرات، والقول بإثباتها لازم، وأنه جزء من أجزاء النبوة كما ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أنس وأبو هريرة رضي الله عنه أنه قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. ليه من 46 يا إخوان؟ لأن نبوة النبي 23 سنة، في 6 أشهر بـ 46. هو رأى بدأ بالرؤيا الصالحة 6 أشهر، يبقى جزء من إيه؟ من 46 جزء من النبوة. ومعنى ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخبرون بما سيكون، ورؤية تدل على ما سيكون. طبعا رؤية الأنبياء حق ويعمل بها، وأما رؤانا فيستأنس بها مبشرات، لكن ما ترتب عليها أحكام. يجي واحد مثلا يوم من النوم يقولك أنا ما فيش نسخ، ليه؟ أنا شفت في الرؤية أن ما في نسخ، وشفت رجل لابس أبيض فأبيض يقول الزاني ما يرجم، وإن الحدود لا تطبق، وان الديمقراطية هي دين العصر. يبقى هذا نقول له ايه؟ هذا من الشيطان، هذه ليست رؤى. وقال عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سلام وغير وعن غير واحد من الصحابة والتابعين بأنها رؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه من المبشرات. وقال عز من قائل أخبرنا عن نبيه يوسف عليه السلام إذ قال يوسف لأبي أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر هم لي ساجدين. وقال مخبرا عنه هذا تأويل رؤياي من قبل، وكذلك ما أخبر به من رؤيا إبراهيم فلما بلغ معه السعي يريد العمل، أي بلغ أن يتصرف معه أن ينفعه، يعني صار في سن يتعلق به القلب. قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحه. طبعا دي لو واحد تاني، لو واحد رأى أنه في المنام أنه يذبح ولده يوم يذبحه، يقول لك أنا بقتنع بإبراهيم وحين إليك أن تبع ملة إبراهيم. هذا ملة إبراهيم، عقيدة إبراهيم عليه السلام ودين إبراهيم في التوحيد. إنما الأنبياء رؤياهم صدق وحق بخلاف غيرهم، فإنه لا يترتب عليها عمل. وقال النبي الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فدل هذا على أن الإنسان يرى في نومه أقساما، يرى في نومه الرؤيا الصالحة وهذه من المبشرات، يراها الرجل أو ترى له، يرى في نومه من إدخال الشيطان عليه في نومه من ضيق صدر والرؤى الثقيلة. أما الأولى فهدي صلى الله عليه وسلم لنا أن نحدث بها من نحب وأن نحمد الله عز وجل على ذلك، وأما الأخرى فإننا لا نحدث بها أحدا وندفر عن يسارنا ونستعيذ بالله من الشيطان. أما الثالث فهو ما يكون من العقل الباطن الذي قد يفرزه للإنسان في النوم أو ما يتلاعب به الشيطان بالإنسان، كما كالذي رأى أنه قطعت رقبته وتتضحرج أمامه ويجري وراءها، فقال ذاك رجل تلاعب الشيطان به. وإنما ذكر الرؤيا هنا لعله في عصره رحمه الله تعالى وجد من أنكر الرؤيا فأثبتها في معتقده. نعم. وأخبره يخبر، بس ما ترتب عليه أحكام، لا ترتب عليه أحكام، لكن يستأنس بها سنقدر الرؤيا الصالحة فيستأنس بها، لكن ما يترتب عليه أحكام. كأن مثلا ترى إلزم كذا أو تقرأ كتاب السنة كذا، كل هذه من المثبتات قدر الإنسان رؤية يثبت به لا شك، لكن يترتب عليه أحكام ما يترتب عليه أحكام. ومن قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظان لا نائما، تعلق بباب الرؤيا الإسراء. ليه؟ لأن البعض زعم أن ما رآه النبي ليلة الإسراء والمعراج لما كان كان في المنام. ومن قوله بأن النبي أسري به يقظان لا نائما، طبعا لو كان النبي نائما صلى الله عليه وسلم لما كانت آية، لأن الإنسان في النوم يروح إلى أستراليا ويعود، ولا أحد يقول له إلا جواز ولا يقطع تذكر، يذهب ويعود في ليلة واحدة بل في جزء من ليل، فأي آية؟ سبحان الذي أسرى بعبده. وهل كانت تنكر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم قوله إني رأيت في المنام أن ذهبت إلى كذا وفعلت كذا وكذا؟ أبدا، إنما كان الإنكار لأن النبي أخبر أنه ذهب بنفسه وعاد، وكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى على ما أخبر به تعالى في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وهذا من أجل ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني تسلية للرسول لسيما بعد فقده لخديجة وبعد فقده لأبي طالب. وقال عز وجل: وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: يا رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به، لا رؤيا نوم. وما جعلنا رؤيا التي أريناك، هذه رؤيا عين لا رؤيا إيه؟ نوم. فافتتن الناس طبعا في ذلك. وقاله سعيد بن الجبير والحسن ومجاهد ومسروق وإبراهيم والضحاك وقتادة وابن جرير وابن زيد. وقال عكرمة: يا رؤيا إيه؟ يقظة. ورد في بعض الأحاديث أنها في المنام، لكن هذا من شذوذات الرواة. وقد حصل في الإسراء، في وصف رحلة الإسراء والمعراج، بعض الروايات التي فيها زيادات شاذة لا يعمل بها ويرجع إلى المحكم، وهي من أوهام الرواة، لأن الحديث واحد فقط. ولهذا البعض لما نظر إلى الحديث فوجد بعضها ظاهرة والتعارض، قال إيه؟ قال إن النبي أسري به مرات أو عرج به مرات، ومنهم من قال يعني بأن كانت منام في النوم، ومن يقول في اليقظة، منهم من يقول بروحه. كل هذه من الشذوذات، والثابت أنه بروحه وجسده يقظة لا مناما. نعم، وهي مرة واحدة ولم تتكرر. ولو كانت رؤيا نوم على ما يذهب إليه طوائف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، طبعا هذا في الرد على المعتزلة وإن وافقهم في بعض الأقوال في العقيدة، لم تكن فتنة للناس حتى ارتاب قوم وارتد قوم عن الإسلام، ولا كان أيضا فيه دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ولا حجة على رسالته، ولا كان أيضا الذين أنكروا ذلك من أهل الشرك يدفعون عن صدقه في ذلك، إذ غير منكر عندهم أنه يعني يكون في النوم، وعند كل أحد أنه قد يرى الرائي في المنام ما على مسيرة سنة فضلا عما هو مسيرة شهر ودونه. هذا مع دليل ظاهر النص المذكور الذي لا طريق للمجاز فيه على أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده لا بروحه دونه، وهو قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد طبعا اسم إيه؟ اسم للظاهر للبدن والروح، للجسم والروح. وتظهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أسري به على دابة يقال لها البراق، والدواب لا تحمل الأرواح، وإنما تحمل الإيه؟ وإنما تحمل الأجسام. وقال تعالى: علمه، أي علم محمد صلى الله عليه وسلم شديد القوى، أي شديد الخلق، يعني جبريل عليه السلام، وهو بالأفق الأعلى، يعني وجبريل بالأفق الأعلى أي بالمشرق من حيث تطلع الشمس، ثم دنا فتدلى، أي فتدلى جبريل بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فقرب، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي قدر ذراعين، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى جبريل إلى محمد، وقيل فأوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودون طبعا تفسيران وردان عن السلف: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال الحسن: ما كذب فؤاده ما رأت عين، ما كذب فؤاده ما رأت عيناه ليلة أسري به، بل صدقه الفؤاد. أفتمارونه على ما يرى، إلى قول: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى آيات ربه الكبرى. وأنه صلى الله عليه وسلم رأى هناك الأنبياء عليهم السلام: آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وإدريس، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وكلمه الله تعالى وأدخله الجنة وأراه النار على ما توترت به الأخبار وثبتت بنقله الآثار. ما أدري، هل يعني لا أعلم أنه دخل الجنة والنار، لكن رأى، أما أنه دخل الله أعلم ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في مقامات عديدة، ورأى صلى الله عليه وسلم ذلك في صلاة كسوفي، ورأى هذا ليلة المعراج، أما دخل هذا يحتاج إلى دليل. ورؤيا النبي لآدم وإبراهيم وموسى وقد ماتوا، كيف يعني نوجهها؟ أليس إبراهيم قد مات؟ طيب كيف رأى النبي؟
أن الله جل وعلا أكبر الشهادة أنهم أحيانا مرسيم، فمن باب أولى حياة الأنبياء حياة مرسية لا يعلم
كيفية، يعني أنهم
يحيون حياة برزخية،
أنهم يحيون حياة برزخية، وكل الناس يحيون حياة برزخية، كل الناس احيانا حياة البرزخي. فنقول في البرزخي توجد حياة، ولكن هذه الحياة الله أعلم بكونها، وللأنبياء أكملها وأعداها وأفضلها وأحسنها، فهو رآهم وقد ماتوا، فهم أموات وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلا كيف نعلمه، أي لا نعلم كونها هذه الحياة، لا نعلم كون هذه الحياة. لكن النبي رأى، وتردد النبي بين موسى وبين ربه وسلم عليهم ورآهم في السماوات، كل ذلك موجود، ولكن حياة البرزخ إيه؟ لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كما رأى النبي عصاه في هذه الليلة، رأى عصاه في هذه الليلة وكلهم في البرزخ. نعم، فالأنبياء لا يختصون بحياة البرزخ، كل الموتى يحيون حياة برزخ، لكن الأنبياء لهم أكمل هذه الحياة، كما كانوا أكمل الناس في الدنيا فهم أكمل الناس في البرزخ، وهم أكمل الناس في الآخرة. الإيه؟ كله أي شيء راه النبي من الأنبياء فهو محمول على هذا. ومن قولهم إن الله سبحانه قد خلق الجنة والنار قبل خلق آدم عليه السلام، خلقهما البقاء، خلقهما قبل خلق آدم عليه السلام، خلقهما للبقاء لا للفناء، وإن كان طبعا هذا واضح، لأن آدم أسكن الجنة وأخرج من الجنة، فدل هذا على تقدم خلق الجنة على آدم عليه السلام. خلقهما للبقاء لا للفناء، نعم، ولهذا معتقدنا أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين، هذا في النار. وقال سبحانه وتعالى في الجنة لا يبغون عنها إيه؟ حولا. وقال سبحانه عطاء غير مجذوذ، أي مقطوع. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يقال أتعلمون هذا، فيقول نعم هذا الموت، فيذبح الموت، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ومن قوله من الله سبحانه خلق الجنة والنار قبل خلق آدم عليه السلام، خلقهم البقاء إلى الفناء، وأعدهما لأهل الثواب والعقاب، أعد الجنة لأهل الثواب وعد النار لأهل العقاب، على ما أخبر به تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل مثل الجنة التي وعد المتقون، وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال قيل ادخل الجنة، وقال وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والشيء المعد لا يكون إلا موجودا مفروغا إيه منه. طبعا ده خلاف المعتزلة اللي قالوا لا ده عبث، وجود الجنة والنار هذا عبث، ولا يدخلها أحد هذا عبث. قال تعالى مخبرا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. نسأل الله العافية على النسوان أن يتقوا الله، أن يتقين الله. ولا يكفرن العشير، وأن الجنة في أعلى عليين، والنار في أسفل سافلين، وأنهما لا يفنيان ولا يموت أهلهما. ليس في النار موت ولا في الجنة إيه موت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا إيه غيرها ليذوقوا العذاب. وقال عز وجل وإن الدار الأخرة هي الحيوان، أي الحياة يعني، وإن الأخرة هي دار القرار. طبعا الأخرة دل على الجنة والنار. وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه في النار لا يذوقون فيها الموت. وقال ماكثين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. من هذا رزقنا ما له من نفاد وكلها دائم وظلها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال في الكفار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا رد على من قال بثناء النار. وقال سبحانه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولها عنهم الله ولهم عذاب مقيم. والمقيم الدائم الثابت الذي لا ينتقل ولا يزول. وقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. ولو كانت النار تفنى لذكر الله ذلك ولو في آية واحدة ولو في واحدة. بل لو كانت تفنى النار وتبقى الجنة لكانت ميزة لأهل الجنة مثلا، ولكانت رحمة أو نوع أمل لأهل النار. فلماذا لم يذكر الله هذا لو كان العذاب هذا يتوقف؟ طبعا بعض المبتدعة يقول يبقى النعيم ويبقى الايه العذاب الى امد معين ثم تتوقف حركات العباد فتفنى حركاتهم. يقولون كذا، مش بفناء بقى الجنة، فناء الحركات. يعني زي ما رد عليهم ابن القيم رحمه الله في النونيج، يعني اللي بياكل يفضل رفع، واخد بالك، واللي بياخذ كذا كذا، واللي نايم واللي متكئ متكئ، والذي ياتي الحور العين يبقى اتيا الحور العين، وهكذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل هذا بالعقل الفاسد الذي دخل الى هذا الحمى الذي لا يجوز للانسان ان يدخله الا بالنص. وان ادم عليه السلام خلق في جنة الخلد ومنها اهبط بخطيئته الى الارض على ما اخبر به تعالى في قوله فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهنا رجح رحمه الله تعالى ان الجنة التي اسكنها ادم هي جنة الايه الخلد، وده خلاف معروف عند اهل العلم وهو الصواب. الصواب ان هذه الجنة هي جنة الخلد. ثم قال بعد اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ولو كانت جنة في الأرض أو بين الأرض والسماء كما قيل لما استحق موسى آدم عليه السلام أن يعاتبه موسى عليه السلام، فقال أنت آدم خيبتنا، وفي رواية أخرجتنا من الجنة، خلقك الله عز وجل بيده وكذا وسجد لك ملائكته فأخرجتنا من الجنة. لو كانت جنة في الأرض هل كان يلوم موسى عليه السلام آدم؟ أبدا. نعم، فالصواب أنها جنة، على جنة الخلد، أنها جنة الخلد. نعم، إيه قد فناء إيه؟ نعم، هذا منسوب إليه، ولكن هو وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتاجان إلى تحقيق في هذا، لأنه أيضا ورد عنهم إثبات أنهما لا يثنيان، وورد ثناء نار العصاة. نعم.
قال يعني ايضا يعني الذين استنبا القائلون عنها لا تفنى عدم مقيم، قال انا اقرك على انه مقيم لكنه مقيم الى ان
ابن القيم له مواضع، ليس موضعا واحدا، ابن القيم له مواضع. وعلى فرض ان ابن القيم رحمه الله يرى ذلك، لو على فرض ابن القيم يرى ذلك فهو اجتهاد منه رحمه الله تعالى لا يتابع عليه. ولهذا القول بفناء النار قول شاذ لبعض اهل السنه شاذ. أما القول المعتمد المحكم أن النار لا تفنى. نعم. ومن قولهم إن المؤمنين والكافرين يحيون في قبورهم ويفتنون ويسألون، يفتنون يعني ايه؟ نعم يسألون من ربك ومن دينك ومن نبيك. وأن فتاني القبر أسودان أزرقان وهو منكر ونكير يسائلان المؤمن والكافر كما صح الخبر وثبت النقل بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. وأن أرواح المؤمنين منعمة إلى يوم الدين وأن أرواح الكافرين في العذاب الأليم. وثبوت هذا موجود بصحاح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفتن في قبره وكذا. وفي تفسير هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حديث البراء بن عازب عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أن ذلك في فتنة القبر. هل كل أحد يفتن في قبره؟ هناك من يستثنى من ذلك، منهم الشهداء كفى ببريقة السيوف فتنة، ومنهم الصديقون لأنهم أعلى من الشهداء، ومنهم الأنبياء لأنه يسأل عنهم، وقيل الصغار أيضا لا يفتنون، وأن أرواح المؤمنين منعمة إلى يوم الدين. وهل النعيم يكون على الروح فقط أو على الروح والبدن؟ على الروح هذا بلا خلاف، وأما البدن فمنهم من نفى ومنهم من أثبت ومنهم من قال للبدن اتصال بالروح، طارة يتصل بالروح فينعم بنعمها وطارة لا يتصل، لكن حال ما بعد الموت منصب على الأرواح والأجساد تابعة والدنيا على الأجساد والأرواح تابعة. والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وأن أرواح الكافرين في حواصل طير سود معلقة في النار. طبعا كما قلنا دي حياة إيه؟ برزخية. الشهداء أحياء عند ربهم. مما يتميز به الشهداء عن غيرهم مع أن الكل يحيا حياة برزخية أن حياتهم عند ربه، وأن أرواحهم منعمة مكافأة له. فلئن فقدوا الحياة الدنيا فقدوها بهذا في سبيل الله فيكافؤون بأعظم منها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أدرك الصحابة ذلك، فمنهم من من المؤمنين رجال صدق ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة أي يرعى حتى يرجعه الله إلى جسده. وقال صلى الله عليه وسلم إذا إن أحدكم إذا مات عوض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم يتعود من فتنة القبر. الآن بينكر هذا على الفضائيات، الآن يقال ما في عذاب قبر ولا في نعيم ولا كذا، إنما هذا خرافات، وإذا فتحنا القبور ما وجدنا شيئا. وقد كلمني بعضهم في هذا يقول يعني بينقل أنه ما في عذاب ولا نعيم. قلت له أنت طيب إذا صليت الجنازة ماذا تقول؟ تعرف دعاء الجنازة؟ وقيع عذاب القبر تعرفه؟ طيب ماذا كان النبي يقول قبل أن يسلم من صلاته؟ تعرف هذا؟ ما من مسلم يسلم من صلاته إلا ويقول قبل السلام ماذا يا أخوان؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. فلو لم يكن عذاب القبر حقيقة مما يستعاذ؟ يستعاذ بشيء في الخيال ليس له وجود. يحكمون العقل في دين الله سبحانه وتعالى. وما يدل على عذاب القبر من نص التنزيل قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب الدنيا بالقتل وغيره وعذاب الايه القبر. وقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وروي عن النبي بالأسانيد الصحيحة أنه قال نزل في عذاب القبر. وقال تعالى وما أعرض عن ذكر فإن لهم معيشة ضنكا. وروى أبو هريرة عن النبي أنه قال عذاب القبر. وقوله وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل أقرب. قال ابن عباس والبراء عذاب القبر. وقول تعالى لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. روي عن ذر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال نزل في عذاب الايه القبر. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا كله في القرآن يا أخوان. وروى أبو يحيى عن مجاهد قال عذاب القبر وعذاب الدنيا. وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومما يدل على الإحياء في القبر قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم يعني نطفا في أصلاب أبائكم في يعني كنتم نطفا يعني أمواتا فأحياكم يعني في الأرحام وحين أخرجكم من الدنيا ثم يموتكم ثم يحييكم يعني في القبر ثم لا ترجعون يعني إلى القيامة. وروى السدي عن أبي صالح في قوله ثم يميتكم ثم يحييكم أي يحييكم في القبر. وهذا دليل على وفي هذا دليل على موتتين وعلى حياتين قبل القيامة. وذلك الإحياء في القبر للسؤال والعذاب ورؤية الثواب. وقال السدي في قوله تعالى قد ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. ما الموتتان وما الحياتان؟ أما الحياة إيه؟
حياة الدنيا وحياة
الدنيا هو هنا قال رحمه الله أميت في الدنيا ثم أحيي في قبورهم فسئلوا وخوطبوا ثم أميت في قبورهم ثم أحيي في الآخرة. لكن هذا فيه نظر هذا فيه إيه؟ فيه نظر. إنما يقال أميت في الدنيا يعني إيه؟ فأحياكم يعني أميت في أصلاب أبائهم ثم أحياكم إلى الدنيا ثم يموتكم الموت الكبرى ثم يحييكم. هذه يبقى حياتان وموتتان. يبقى موتة الأصلاب وحياة الدنيا وموتة الدنيا وحياة الآخرة يبقى موتتان. وإيه؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. لكن يصح تفسير هذا على إذا قصد الموت يعني من الله عز وجل وإنه إذا كان يعني في النطف وكذا فهم أحياء وليسوا أمواتا. ومن قولهم إن الله سبحانه يعيد العبادة ويحيي الأموات ويبعث من في القبور ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء يجيء والملائكة صفا صفا على ما أخبر به تعالى. يبقى هو بيثبت الصفات على قاعدة أهل السنة والجماعة. ولكن كما قلنا يعني هذا التجوز عنه في بعض الأشياء. لكن ليس أشعريا. الأشعرة ما يثبتون المجيء الحقيقي ولا النزول الحقيقي ولا الاستواء وكل هذا يثبته رحمه الله تعالى. ولا معتزليا فإن المعتزلة لا تثبت شيئا من ذلك وغير ذلك مما أثبته رحمه الله تعالى. فهو على طريقة أهل السنة والجماعة ولكن عنده هذه الأحرف. ولهذا كان هذا المتن مدرسا عند مشايخ السنة وعلماء السنة مع التنبيه على هذه الايه الأحرف زي الطحاوية. نعم. ولأن الله يقول الله يبدأ الخلق ثم يعيده ويقول هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الأجسام التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى وأن الجلود والألسنة والأيدي والأرجل التي كانت في الدنيا هي التي تشهد على من تشهد عليه منهم يوم القيامة. يعني يقول وأن الأجسام التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى. يعني يا أخوان إيه؟ بدون الأرواح؟ يعني هل معنى بدون أرواح ولا إيش؟ في أجسام تحت بدون أرواح؟ أكسدا غير الأكساد، وأن المجازاة لا تكون الأرواح التي ترى النعيم في البرزخ، وإنما تكون للأرواح والأجساد كما جاءت نصوص النفخ في الصور، فتعود كل روح إلى جسدها لا تخطئه، ويعود الخلق مرة ثانية كما جاء في الحديث الصحيح بأن ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، ثم ينشئ الله عز وجل الإنسان نشأة أخرى. نعم. ومن قولهم يا عبد الجليل إصحى عبد الجليل، ومن قولهم إن الله سبحانه يمد الصراط جسرا على شفير جهنم للجواز عليه، أي يجوزوه أرق من الشعر وأحد من السيف، على ما صحت به الأخبار. هذا يكون عليه على جسر جهنم، وثبتت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوزه العباد بقدر أعمالهم، ويخف ويضعف جوازه بقدر طاعتهم ومعاصيهم. وقد ذكر الله الصراط في غير موضع من كتابه. فالناس على الصراط، صراط الأخرة، كحاليم على صراط الإيه؟ الدنيا. وهل في الدنيا صراط؟ طبعا، الذي أمرنا أن نسلكه، وسألنا الله تبارك وتعالى أن يهدينا إياه، يهدينا الصراط المستقيم. فالصراط صراطان، صراط مضروب في الدنيا وصراط في الآخرة. بدء صراط الآخرة من صراط الدنيا، وسعيك على صراط الآخرة كسعيك على صراط الدنيا. وكما أن صراط الآخرة قد حف بالكلاليب والخطاطيف، فكذلك صراط الدنيا قد حف بالشهوات والشبهات، فتتنازع الإنسان خطاطيف. والناس بقى على قدر بقى، منهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كجويد الركاب، واللي بيمشي واللي بيحبو واللي بيكردس في نار جهنم وهكذا. فالناس على الأخيرة في الأخيرة على صراط الدنيا كحالهم ايه؟ على صراط الدنيا. شوف انت حالك الآن زي ايه؟ كالبرق، كالريح، كجويد الركاب، فيه راكب حمارا كده يمشي خطوة بخطوة، حمار جمل جابر قبل أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ماذا؟ ولا عمال على تحبه، ولا ايه بالضبط؟ على حالك الأمر في الآخرة كذلك. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، بأن الصراط الذي في الدنيا حالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا. نسأل الله يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم على الصراط كإيه يا أخوان؟ كالبرق. واحد يقول يا أخي يعني طب حتى يمشي أجود الركاب ماشي؟ نقول لا لا لا، إذا سألنا الله إيه؟ يبقى إذا سألت بقى كبر، فإن الله عز وجل عظيم وجواد كريم، ما يفعل الله بعذابنا إن شكرنا وآمنا؟ الظن بربنا هذا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصراط في غير موضع من كتابه، وتواترت الأخبار فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الحق الناس عليه من الأهوال. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وساق بسندي عن مسروق عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. وذكر أيضا إمام بالميزان فقال: ومن قولهم إن الله تعالى يضع الموازين، وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، فيزن صحائف الأعمال كما أخبر عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقال كلمتان، قال النبي كلمتان خفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال: أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن. الله أكبر. وهم أهل يمين وشمال وشمال. قال عز من قائل: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهم أهل الجنة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم أهل النار. ويؤتون كتبهم بأيديهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك هم مفلحون، ومن أوتي كتابه بشماله أو وراء ظهره فأولئك هم خاسرون. ولا تعارض بين وراء ظهره والشمال، لأنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فهو وأخذ من وراء ظهره وأخذ بشماله. والموازنة للمؤمنين يعني الوزن يعني الذين معهم طاعات وسيئات، ربما اعتدلت وربما رجح بعضها على بعض. وأما الكفار فلا طاعة لأحد منهم يوازن بها كفرهم، فوجب ألا يكون لهم حسنات ولا موازنة، على طول على النار، ما يوزن للكفار وإنما مباشرة إلى النار، فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه وزنا. وقوله ومن خفت موازينه عبارة على أنها لا بر لهم ولا طاعة لهم. وكذلك قوله تعالى يؤتى يوم القيامة بالأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة، إنما يعني صلى الله عليه وسلم أنه خال من البر والطاعة وأن لا شيء له ولا فيه منهما، فعبر بوزن عن ذلك والله أعلم. الميزان عند السنة ميزان حقيقي له كفتان حسنات سيئات. أنكر المعتزلة ذلك وقالوا كيف يكون حقيقيا، كيف نزن صلاة، كيف نزن صيام، كل شيء بعقل. يعني الآن هل ممكن نزن الصلاة على الميزان الآن يا أخواني؟ يقول لك لا. كذلك في الآخرة نقول سبحان الله، أين قدرة الله عز وجل، أين قدرة الله سبحانه وتعالى، أليس ربي بقادر على أن يجعل الصلاة شيئا حسيا يوزن كما جعلكم أنتم وخلقكم أنتم؟ وقد وردت النصوص بميزان بوزن الصحائف، ووردت بوزن صاحب العمل، ووردت بوزن العمل، وكل ذلك على حسب ما ورد في النصوص نؤمن به ونقول به. تعجبون من دقة ساقه لابن مسعود، والله إنها لا تزن عند الله إيه؟ كجبل أحد. والبطاقة توزن البطاقات الصحائف حديث صاحب البطاقة، فكذلك كل هذا لا نؤمن به من أجل عقولكم الفاسدة، زبالة العقول، ليست عقولا تحترم، هي زبالة العقول التي تريد أن تتحكم في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يا أخواني أحوال عديدة، واحد يحكم عقله، واحد يستحسن رأيه، واحد يقدم شيخة، واحد يقدم حزبة، واحد يقدم هواه، كل هذا داخل في قول الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عليه على علم. الإنسان يتبع الدين ليس لعب، الدين دين، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما يتكلم إنسان إلا بالنص، ما يجب إنسان أصلا يتكلم إلا بالنص، لأنك لو تكلمت بغير نص وأصبت فأنت آثم. يعني وأصبت، لو تكلمت بغير نص وأصبت فأنت آثم، لكن لم تقصد الإصابة، يعني هذا حرام عليك أن تقول بلا علم ولو أصبت. كيف لا، لو ضللت وضللت. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن قولهم إن للرسول صلى الله عليه وسلم في المعاد حوضا شراب وشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يا سلام، رزقنا الله وإياكم منه، ما هي السنة كده، أشد بياضا من اللبن وأحلى من الإيه من العسل، وريحها أطيب من ريحه. ورد ثلاثة أوصاف بمجموع النصوص، أما اللون والصفاء فأبيض من اللبن، وأما الطعم فأحلى من العسل، وأما الريح فأطيب من المسك. كذلك السنة أشد بياضا ووضوحا من اللبن، لكن ما الذنب عندك؟ عيناك عمياوتان ما تبصران، اللي أعمى واللي أعشى واللي أعور. أما الصحيح ما تشكل عليه السنة. ليه؟ لأنه ليس هناك نص نبوي بلا تفسير. الحمد لله على طول أفتح كتبي وأقرأ، ليه أخترع؟ ليه أفضل أقول وأرث من قبلي ومن قبل يرث من قبله. لا، موسى ما فقأ عين ملك الموت ولو في البخاري. أيها الضال، ما قرأت تفسيرا لا للسنة في هذا الحديث؟ ما درست يدرس بعضها بعضا؟ خلاص، هو الصنبة وضعت نرد ما في البخاري مثل فق موسى العين ملك إليه الموت. سبحان الله، ليه؟ ولك أصلا مش معقول إن موسى يفقع عينه. أي والله فعلا صدقت، مش معقول. عشان كده موسى لما فقع عين ملك الموت ما كانش يعرف إنه ملك الموت، لكن لما علم ملك الموت استسلم للموت، ما فقع عين ملك الموت. بس حولها كده تحويلة بسيطة، لكنك تبقى مصرا على ضلالك، لأن منهج لابد أن يقدمه. ولك السنة بين الفقه والحديث، حكم بين البخاري ومسلم وبين مالك والشافعي وابي حنيفة وأحمد، يصف المحدثين بأنهم ببغاوات ما يفهمون، يضعون ولو كان البخاري ولا مسلم. ولك أشوف البخاري ومسلم، ادي 45 يوم في النطفة، 42 يوم، 45 يوم، وادي 120 يوم، نصدق مين؟ هذا مين اللي يقول هذا؟ هذا الغزال السأة يتطاول على الأكابر العلماء البخاري ومسلم وأحمد، ويدعو إلى منهج التحرر. انظروا إلى هذه الحميراء كيف تراجع، يعني شوف ديت ما يهمهاش، عاوزنا كلنا يعني عائشة تستفسر، لا تعترض عائشة، ما تعترض. إنما أمثالكم الذين يعترضون ويقيسون النصوص بالأقيسة العقلية. إنما عائشة ما أدبها وما أفضلها، فهي التلميذة اللبيبة العاقلة التي أخذت من النبع الصافي بلا كدر. عائشة من اللي كان بيوصلها؟ حدثني من عن رسول الله؟ حدثني رسول الله، حدثني حبيبي رسول الله. هي في أحضانه تحدث، في غرفته تحدث، يمسها إذا سجد، تمسه إذا سجد، يمسها إذا سجد ويغمزها فتقبض رجلاها، تمسه إذا سجد وتسمعها ويقول: اللهم لك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عني. حبيبة رسول الله تتطاول مثل أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ليس لكم في أصحاب رسول الله قدوة ولا في أئمة المسلمين أسوة، إنما إمامكم إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليه أسجد؟ ما في حاجة اسمها جن يمس إنسيا ولو قال أحمد وابن تيمية، ما في شيء اسمه دية المرأة نصف دية الرجل ولو جاء في السنة، ما في شيء اسمه سفقة ولو كان، وهذا الصحابي الذي كان، وهذا منهج. واللي عايز بقى يثبت ان هو عقله رقيق جدا يقول لك ايه ده الشيخ محمد الغزالي كان بيقول كذا وكذا، يعني ان هو عايز يبان يعني ايه. وابى الله سبحانه وتعالى الا ان يبين حاله في هذا الكتاب الخطير جدا قبل ان يموت. ورجعوا الكتاب ده واشتروه، هذا الكتاب الذي اودعه المنهج الذي يبين امره، فهو رجل عقلاني محترق يرد النصوص بعقله وهواه ولا يعرف عن منهج العلماء شيئا. ومثل القرضاوي على ضربه سائر وبمنهجه حائر، لا يدري ماذا يقول ولا يعي ما يخرج من رأسه، ومدرسة عقلانية كاملة. أما مدرسة الأثر، مدرسة السنة، هي المدرسة التي ينبغي أن تؤخذ ويستفاد منها. ومن قولهم إن للرسول صلى الله عليه وسلم في المعاد حوضا شربه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الأنية مثل عدد نجوم السماء. يا سلام، الله أكبر، الله يرزقنا وإياكم. اللي عاوز يا أخواني يشرب الآن يشرب، يشرب السنة. واحد يقول يا شيخ بس يعني صراحة بلاش المنطقة اللي انت بتلعب فيها ديت ساعات كده، يعني ما تخلينا مع أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. أقول لك والله ما هو ده أنا عاوز أصفه لك عشان ما تاخدش في يوم من الأيام من كدر يعكر عليك، يعكر عليك. ترضى تسكت عن من شتم البخاري؟ ترضى؟ ترضى؟ ترضى تسكت عن من سب مسلما؟ ترضى تسكت عن من سب المحدثين واتهمهم بهذا؟ لا، ما نسكت، دول أئمتنا، أبانا مش مشكلة، أعراضنا ليست مشكلة، نتجاوز ونعفو. أما أعراض علمائنا، لا، ده أعراض شريعة، لحورنا دون لحورهم. إي والله، والله لو كانت حياتنا تبذل لأحمد، والله لو أحمد يبقى في الأمة ونبذل له أرواحنا ليبقى أحمد في الأمة نبراسا، والله لا أعطيناه من أعمارنا وأعمار آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ماذا ما يطول به عمره إلى الممات. وكذا أئمة المسلمين، عرض فلان، طب عرض الأئمة يا أخوي، سيبك من هذا الأمر. واحد امبارح يقول لك أنا زعلان من كفتني، ليه؟ يقول لك أصبول مثلا فلان من حزب نور فلان، أنا مش عايزين، مش حاجة اسمها إخواني وسلف وبتاع، مش حاجة اسمها كده، عايزين يعني تزوب الفوارغ، مش حاجة اسمها سلفي ولا إيه. هذا عصر يراد كده، يراد ألا يقال أهل سنة، يراد ألا يقال أهل بدعة، يراد ألا يقال سلفي وإخواني، كله واحد، لا فرق بينهم، كله مقبول، كله طيب. ولو عارض السنة، ولو أنكر السنة، ولو تطاول على النص، ولو تطاول على الأكابر، ولو الأنبياء. ألا ده الواد بيقول إن موسى واخد بالك شاف البنتين وأعجب مش عارف بإيه، ويعني ما الولد يشوف البنت ويعجب ولد، الله يقطع لسانك يا رجل إن لم تتب إلى الله عز وجل. ولد موسى، ولد إيه ولد ديت، وشاف بنت وشاف كذا، ما هذا؟ هذا أمر عجيب، أمر عجيب. وفيه من الآنية مثل عدد النجوم السماء، يقع فيه ميزابان من الكوثر، لأن الحوض الذي في الآخرة يصب فيه ميزابان من الكوثر، لا يظمأ من شرب منه من المؤمنين. الله أكبر، ألا لا يظمأ؟ ومن يشرب في الجنة إزاي بقى؟ ومن يشرب في الجنة إزاي يا أخوان إذا كنا لا نظمأ بعد الشرب من يده صلى الله عليه وسلم؟ الله يرزقنا وإياكم. نعم، شرب لذة في الجنة، شرب لذة مش عطش، الجنة لا عطش فيها ولا إيه ولا جوع. لا يظمأ من شرب منه من المؤمنين، ويمنع منه من حرف عن الدين وخالف السبيل المستقيم على ما صحت به الأخبار عن سيد المرسلين. ويمنع من حرف إيه؟ اللي بينحرف ما يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، يغضب عليه الرسول. فسحقا سحقا. الكرسي يا أخوان بارك الله فيكم، كرسي يا أخواني، الكرسي الأزرق. عمك الحاج هناك وراه الواغد عم احمد. وخالف السبيل المستقيم على ما صحت به الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل انا اعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنه، اعطيه نبيون بذلك توترت الاخبار وصحت الايه الاثار. وذكر بسديع عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا اسير في الجنه اذ انا بنهر حافته قباب الضر المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. ومن قولهم إن الله يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته ومن يشاء من صالح عباده في عصاة أهل ملته. هذه الشفاعة العامة تكون للأنبياء وغير الأنبياء في عصاة الموحدين. ويخرج بشفاعة رسول الله من النار قوما بعدما امتحشوا فيها وصاروا حمما، ويدخلون الجنة ويغسلون في ماء الحياة فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل على ما أتت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله. قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ حديث عند البخاري. فقال يا أبا هريرة لقد علمت أن أحدا لن يسألني عن هذا قبلك، لما أرى من حرصك. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فعصاة الموحدين يخرجون بعدما شاء الله عز وجل أن ينظفهم ويطهرهم بهذا العذاب فيها بشفاعة الشافعين. النبي يشفع والأنبياء كلهم يشفعون والمؤمنون الصالحون، وهذه شفاعة عامة. أما بقى شفاعته الخاصة به صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل نبيه: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء عنه من عن غير واحد من الصحابة أن المقام المحمود الشفاعة. الشفاعة دي بقى الخاصة التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع للعباد أن إيه؟ أن يحاسبوا حينما يأتي الخلائق جميعا إلى جميع الأنبياء يرجون شفاعته عند الله ليفصل بينهم، كل يذكر ذنبا حتى يؤتى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ربه سبحانه وتعالى فيشفع. هذا المقام المحمود لأنه يحمده كل الخلائق، كل الخلائق، وهذا من أرفع ما يكون منزلة لرسول الله. عسى، ودي واجبة في القرآن، عسى واجبة، أن يبعثك ربك مقاما إيه؟ مقاما محمود. هذا المقام المحمود الذي يحمده الخلائق عليه كلهم صلوات ربي وسلامه عليه. دي الشفاعة الأولى للنبي الخاصة به. في شفاعة عند دخول المؤمنين الجنة، فلا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من؟ قال محمد، قال لك أمرت أن أفتح، ما تفتح لأحد قبله. الشفاعة في أبي طالب هذه خاصة بالرسول في التخفيف، ولا ما تقبل شفاعة أحد في التخفيف قط عن أحد من الكفار، لكن للنبي وهو خاص، في أبي طالب وهو خاص، لا تكون لغير أبي طالب. وقيل أيضا شفاعته في أناس استوجبوا النار ألا يدخلوها. أما سائر الشفاعة اللي هي في عصاة الموحدين، هذه للنبي، بل للنبيين، بل للمؤمنين كلهم. وهذا في وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، يقول لا 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 إذا دخل النار ما خرج منها أبدا. وقال في قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني إذا أذن في الشفاعة وأخرج العصاة المؤمنين في النار من النار يقولون إيه؟ لو كنا مسلمين فنخرج. فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الكفار. طبعا الشفاعة دي لله سبحانه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بإيه؟ حتى النبي بإذن ربه. وفي من؟ في من يرضى الله قوله وعمله. يعني النبي ما قبلت شفاعته في بطاق ولا قبلت شفاعته في ابن أبي، النبي ما يملك الشفاعة، إنما يعطى الشفاعة بشرطيها: الإذن والرضا، من بعد أن يشاء الله إيه؟ من بعد أذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يشفعون الملائكة إلا لمن ارتضى. ولهذا قال سبحانه: قل لله شفاعته إيه؟ جميعا. يعني واحد بقول لك انا فلان يشفع لي من قريبي وانا يشفع لي كذا، لا 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 تتمنى، شوف لا تتعنى، اعمل. ولهذا النبي جمع فاطمة، تعالى فاطمة اعملي فلست مغنى عنك من الله ايه شيئا، اوعى تفكر ان انا اب كذا ابدا. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لفاطمة شيئا، بل فاطمة ينقذها عملها، فكيف بنا؟ فكيف بنا؟ اللي يروح بقى عند مقابر الموت يقول لك اشفعوا لي. وقال تعالى: ولا يشفعون عن الملائكة إلا لمن ارتضى. والعصاة لتمسكهم بالتوحيد والإقرار والتصديق مرتضون، بدليل قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ثم قال: جنات عدن يدخلونها. يبقى الظالم النفس اللي هو أتى بعض المعاصي وترك بعض الواجبات سيدخل الجنة بإذن الله. ومرتضى ومصطفى واحد، على أن علي بن أبي طلحة قد روى عن ابن عباس في قوله: إلا لمن ارتضى، قال: الذي ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله. وقال أصحابنا: معناه إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه، وليس معناه إلا لمن رضي عمله، لأن من رضي له جميع عمله أو رضي له جميع عمله لا يحتاج إلى شفاعة. الرضا يعني أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن الإيه؟ وعن المشفوع له. وقال تعالى: ما على المحسن من سبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: شفعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال: أسعد الناس بشفعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي. شوف حتى يا أخواني رفق النبي بأمته وحب النبي أمته أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، فلا يديم تبارك وتعالى عذابه إلا على الكافرين، ولا يخلد في ناره إلا ولا يخلد في ناره إلا الجاحدين، على ما أخبر به في قوله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فما ييأسون من إيه؟ من روح الله، أي رحمة الله. وقال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وقال لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم. قولهم إن السماوات السبع طباق بعضهن فوق بعض مسطحات، وطبعا هذا أيضا من توسعه رحمه الله تعالى، لأنه جاء في الحديث أنها يعني كالقبة. قال تعالى حتى نقل الإجماع على أنها مستديرة. وقال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. لكن هذا يعني الخطأ فيه ما يخدش عقيدة، لأنه ما يتعلق بعقيدة. وقال مجاهد أي سبع سماوات بعضنا فوق بعض، هذا المجمع عليه، أنا في كل سماء سكانها، كما قال صلى الله عليه وسلم يشيع من كل سماء مقربوها. وحكى أهل اللغة طارقت الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض. وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال تعالى والله جعلكم الأرض بساطا، وقال والأرض فرشناها، إلى غير ذلك. والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بسطها ومدها. وقال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي متسقتين، ففتقناهما، أي فصلنا بين كل سماء وبين كل أرض. وقال مجاهد كانت السماء واحدة والأرض واحدة، ففتق من السماء ستا فصارت سبعا، وفتق من الأرض ستا فصارت سبعا. ومن قولهم أن الشمس والقمر والذراري والبروج والنجوم جارية في الفلك، وأن السماء الدنيا مختصة بذلك كله دون سائر السماوات، يعني هذه السماء الدنيا التي فيها الكواكب والشمس والقمر وكذا. قال تعالى الذي جعل في السماء بروجا، وقال والسماء ذات البروج، إلى غير ذلك. وروى أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال النجوم كلها معلقة كالقناديل بين السماء والأرض. وقال قتادة خلق الله جل ثناه هذه النجوم ثلاث خصال، خلق زينة للسماء كما أخبر، ورجوما للشياطين كما أخبر، وعلامات يهتدى بها، كل ذلك ثبت به القرآن. فمن تأول منها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يعني من اعتقد فيها النفع والضر، ومن اعتقد ربط الحوادث الأرضية بحركات النجوم فقد ضل أيضا. إنما النجوم خلقها الله لثلاث ذكرها في كتابه، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أدي الزين، وجعلناها رجوما للشياطين، أدي اثنين، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أدي ثلاث. من رام فيها غير ذلك هذا مردود عليه. فالنجوم لا ليس لها تأثير في حوادث أرضية أبدا، ولا تأتي بمطر ولا تأتي بشمس ولا تأتي بحر ولا ببرد ولا كذا. ولهذا فإن علم النجوم لا يخرج عن هذه الثلاثة المشروع. فعلم النجوم علمان، علم تأثير وعلم تسيير، علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير باطل، فالنجوم لا تؤثر في الحوادث الأرضية ولا الكواكب. علم تسيير أنه يترتب على سيرها ظواهر طبيعية رتبها الله على ذلك لا بأس. أقول مثلا إنه في صيح الكسوف مواقيت الصلاة، هذا علم تسيير الكواكب، هذا لا بأس به ولا حرج. قال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار الشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، أي يجرون، وقيل يدورون، وهكذا. فهو رحمه الله تعالى ذكر هذه الآيات الكونية لأنها دليل على ربوبية الرب سبحانه وتعالى. ومن قولهم إن أطفال الأنبياء وجميع المؤمنين في الجنة، إن أطفال الأنبياء وجميع المؤمنين في الجنة، جديدة هذه إن أطفال الأنبياء، وإذا ما قلنا صراحة ويعني عيب أبي عمرو الداني التوسع في هذا. يعني إن أطفال لم يأجب خلاص هم من المؤمنين إن شاء الله، قل أطفال المؤمنين وخلاص، كما هي المسألة موجودة عند أهل العلم. وهذا القول وهو أطفال المؤمنين في الجنة، هذا القول هو القول الراجح إن شاء الله، ضمن أقوال عديدة وردت عن أهل العلم، لكن أرجحها بأن الأطفال أطفال المؤمنين في الجنة بإذن الله، بل والراجح أن أطفال المشركين كذلك في الجنة، وإن عملوا في الدنيا معاملة آبائهم. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني الكبار الذين بلغوا التكليف الحقن بهم ذريتهم، يعني الصغار الذين لم يبلغوا التكليف، قاله ابن عباس والضحاك وغيرهما. وقال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنة يسألون، قال علي رضي الله عنه هم أطفال المسلمين. ويدل على صحة ذلك سألوهم المجرمين عن ما سلككم في سقر، لأن كل من دخل الجنة ممن بلغ حد تكليف ولزمه فرض الأمر والنهي قد علم أن أحدا لا يعاقب إلا على معصية. وما القول النبي لعائشة لما قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، ووجهها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله على ما كانوا عاملين. هذا يعني أنه لا نقول هم في الجنة أو لا نجزم أو يمتحنون أو ماذا، يقال هذا من باب التعليم، وأن الأمر ولو كان إلا أن الإنسان لا ينبغي أن يجزم بما لا علم له. وقيل في التعيين يعني بعينه أن فلان هذا محمد هذا في الجنة، ولا ينبغي الإنسان أن يتجرأ في هذا، ولو كان جائزا من باب الأدب أن الإنسان لا يجزم، الإنسان لا يجزم بما لا علم له به. طبعا تعرفين زمان حفيد النظام البائد قبل 25 وداناه فين يا اخوان، وداناه حفيد النظام البائد اللي بيقولوا ان حفيد النظام البائد كان فين، كان في الجنة على طول، مش عارف يتفتوا بعد 25 هتبقى ايه. عايزين نجيب الذين قالوا في الجنة قبل 25 يناير الحفيد، والمحطات كلها سودت الشاشة وكله قرأ قرآن كريم وما شاء الله يعني، والعزاء وعلى ما رأيته سبحان الله كل الكلام ده راح. ما هو كان يمكن يبقى الرئيس، الحفيد ده كان ممكن يبقى الرئيس لو عاش. مش عارفين بقى لو استفتينا في هذا اليوم هنقول ايه. احنا بنطلب بقى باعدام مين الكبير، يعني الاعدام للكبير مش بقى العزاء للحفيد، انت تطلب اعدام للكبير ليه؟ هو ما سرقش الا بعد الموضوع ده ولا السرقة دي من زمان؟ يعني مش ان كان مستحق الاعدام فمنذ زمن بعيد، واذا كان غير مستحق فلا فرق بين ما بعد الثورة وما قبل الثورة. لكنه النفاق الذي اعتدناه في المخاطبة وعدم التصريح بالحق، وان الانسان يقول بما يتدين الله سبحانه وتعالى له او عليه، ليس للاشخاص عندنا قدر ابدا، ولكن المنهج قدر، المنهج هو الذي له قدر. فاما اطفال المشركين فاختلفت الاثار فيهم، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه انس عنه بانهم خدموا اهل الجنه، وعن انس عفي لي عن اطفال المسلمين وجعل اطفال المشركين خدما لاهل الجنه. وجاء عن النبي انه قال وجاء عنه انه قال النبي في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه والموؤوده في الجنه، ولكن لم يصح هذا، لكن فيها حديث ابراهيم عليه السلام الصحيح وحوله اطفال المشركين. وجاء عنه انه سئل عن امراه وأدت في الجاريه وماتت فقال هي وما وأدت في النار. طبعا هذا من الاحاديث الايه يعني المشكلة، ولكن هي محمولة على المحكم أن الموؤودة لا ذنب لها فكيف تكون في النار. وجاء عنه أنه قال هم مع آبائهم، وجاء عنه أنه قال أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم أبكم ورجل هلك الفترة ورجل معتوه والمولود إلى غير ذلك. وقال بعض العلماء منهم شقي وسعيد وهم في مشيئة الله يفعل فيهم ما يشاء. واحتج من قال إنهم في النار مع آبائهم بقوله تعالى إخبارا عن نوح رب لا تضع الأرض من كفرين ديارا إنك انتظرهم. والقول الأول أصح إسنادا وأولى، اللي هو إيه؟ أنهم خدموا أهل الجنة، هم في الجنة. نعم، إذا صح الحديث بالخدم، وإلا فنقول هم في الجنة إن شاء الله، لأنهم ماتوا قبل التكليف، والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ألا يعذب إلا على ذنب يستحق العبد أن يعذب عليه، ورحمة الله عز وجل واسعة. وقد احتج بعض العلماء بما ثبت من قول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصرانه، والفطرة هي الإسلام بدليل قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقيل الفطرة العهد والميثاق الذي أخذ عليهم حين فطروا، ومعنى القول يهودان وينصرانه أي يحكمان أو له بحكمهما، يحكمان له بحكمهما. وقيل يدعوانه إلى ما هما عليه من اليهودية والنصرانية، وقيل يعلمانه ذلك ويربيانه عليه، وقال آخرون ليسوا مع آبائهم. يعني كل مولود يولد على الفطرة، ولكن يجتال هذا المولود بحسب بيئته، فالأبوان يهودان وينصران ويمجسان ويكفران وغير ذلك. لكن ما قال أو يسلمان، لأن الأصل هو الإسلام. وقال آخرون ليسوا مع آبائهم لأنهم ماتوا على الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقضوه، وهو قوله إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. واستدل آخرون على أنهم في الجنة بقوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكيف تعذب أطفال المشركين وهم لا ذنب لهم؟ تعالى الله أن يفعل ما ذم من أفعال الآدميين، يعني من الظلم بلا ذنب. واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن ابن عباس أنه قال أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب أو كذب بقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. على كل هذه أقوال يمكن تصل إلى ثمانية أقوال من أهل العلم، والصواب أنهم في الجنة إن شاء الله، وأن أطفال المسلمين في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نصلي إن شاء الله.